لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
نعم، لما دخل نابليون، طبعا نابليون حملة الاحتلال كانت حملة، طبعا يعني هو كان يحاول أن يعني دخوله مع علماء بأكثر من حق العلمي، جابهم لمصر على أساس يعني تشوف، يعني تعرف اللي يتباهى أن هذه حضارة، صدمة حضارية شكلت، ولكن هي مو صدمة بمعنى إن بالنهاية هو فعلا اللي صار أنه أخذنا نحاول أن نقلدهم بثمار، نحصل على ثمار ما وصلوا إليه من دون معرفة طيب كيف، ما هي البذرة التي أدت لهذه الثمار اللي هو المنهج العلمي؟ ابدا لم نحرص عليه، حرصنا فقط على قطف الثمار. وبالتالي دخلت المطبعة مصر، دخلت الكذا، دخلت فكرة يعني المعاهد الجديدة وتعلم اللغات بمصر، دخلت الآلة، دخلت يعني كل الامور هذه لاستوراد لثمار الحضارة وليس لبذرة كيف وصل لهذا. شنو البذرة؟ بذرة المنهج العلمي. يعني اوروبا لم تتطور الا يعني لم تصل الى ثمار هذا العلم إلا في كان عصر سابق اللي هو عصر الثورة العلمية، اللي هو أدى إلى فكرة أن يكون عندك منهج علمي. منهج علمي بمعنى تعرف كيف يكون عندك ملاحظة، وسيكون عندك فرضية، وسيكون عندك تجربة، وكيف تحترم الدليل العلمي، وكيف هذا منهج يعني يراد له تأسيس. للأسف لم يؤسس لمثل هذا المنهج، لا زالت الخرافة طاغية، ولا زال نأخذ ثمار العلم من دون أن نهتم بأصل فكرة العلم.
أهلا، هذا فنجان، وأنا عبد الرحمن أبو مالح. ضيفي اليوم هو الدكتور فهد بن راشد المطيري، مفكر وأستاذ فلسفة اللغة واللسانيات في كلية التربية الأساسية في الكويت. درس في إسبانيا على غير العادة، العادة أن يكونون في بريطانيا في أمريكا للحصول على الدكتوراه والماجستير، لكن هو درس في إسبانيا. فليش إسبانيا؟ ما هو علم اللغة؟ ما هي اللغات أصلا؟ كيف نشأت اللغات؟ هل هي يعني مثلا كينونة مستقلة أم هي جزء من تكوين الإنسان؟ عن دور المثقف، عن تجاربه المختلفة، عن البعثة والدراسة في الخارج، عن بحوثه الأخيرة وآخرها دراسته في ألمانيا عن الرياضيات وعلاقتها بالفلسفة، وكذلك بعض القصص التي عاشها، مثل قصة أن يكون مترجم مع الجيش البريطاني في غزو العراق. كيف تعامل مع هذه المعضلة، أن يكون مع المعتدي وأن يذهب إلى العراق مترجما لهم؟ الحقيقة أن الحلقة رائعة، مميزة، جميلة، حديث استمتعت فيه حقيقة مع الدكتور. قبل أن نبدأ أود أن أهنئ فريق ثمانية حقيقة، وأهنئ نفسي كذلك بتتويج العصفورية كواحدة من أفضل فعاليات المملكة للعام الماضي. العصفورية هي فعالية ثقافية نقيمها نهاية كل شهر، كانت بالرياض وكذلك الدمام والكويت. الموسم القادم بإذن الله في هذه السنة سيكون مختلفا، ستبدأ من الرياض ومن ثم ستذهب إلى مدن جديدة. أملا لنبدأ. أهلا بالدكتور.
يا مرحبا فيك.
يا هلا والله. قبل شوي كنت تقول أنه نأخذ الأشياء من البدايات.
نعم.
فودي كده بس برجع، يعني أنت كتبت في 2009 أنه تقول مضى على دراستي بالخارج 15 عاما يعني.
نعم.
وانه لو كان في، لو كنت تقدر ترجع عجله الزمن للوراء لرجعتها. نعم. فما في شيء افضل من البحث عن الفضول والدراسه والعلم. نعم. قديش اثرت فيك الدراسه بالخارج؟ يعني انه هل الدراسه بالخارج فعلا يعني هذه التجربه اللي ودك انك ترجع الزمن للوراء عشان تروح هناك؟
والله هو طبعا ودك ترجع الزمن بحالات كثيره، مو بس من اجل الدراسه بالخارج، لكن انا اعتقد هو فعلا تجربة الدراسة بالخارج تجربة يعني روحية أكثر ما هي مجرد تجربة انتقال بالزمان والمكان. هي تجربة فعلا روحية، لأنها تنتقل، خاصة إذا كانت طبعا الغرض يعني تجربة دراسية، احنا نسميها لذلك الغرض كان البعثة مثلا. لأن أنا أعتقد أول سؤال، أنت عارف هو عبد الرحمن، نحن في مجتمعات يعني في يطغى فيها الأخ الأكبر، يعني تسمعها من أخوك الكبير، اللي تسمعها في المدرسة، اللي تسمعها من أبوك، اللي تسمعها بالمسجد، اللي تسمعها أمور، شيء طبيعي. نحن في مجتمعات يعني دائما فيها نوع من التلقين، لكن بمجرد ما تروح في مجتمع الخارج. أنا أعتقد كتجربة شخصية كان أول سؤال سألت لنفسي أول ما وضعت يعني قدماي أرض البلد الأجنبي، من المسؤول الآن عن يعني عن كل تصرفاتي وكل من المسؤول؟ اختفى الأخ الأكبر، الآن أنا لوحدي، ما هي الآن يعني ما هو المعيار؟ وأنا أعتقد كان هذا سؤال جدا مقلق لي، ولكن أعتقد الحسم يكون لاحقا بعد ما ترى أن فعلا أن بإمكانك أنك تأخذ تجربة، ولو أخطأت يبقى الخطأ خطأك، ولو أصبت يبقى الصواب صوابك، وهذا بحد ذاتها شيء مهم جدا، أن تعرف أن تكون مسؤول عن تصرفاتك.
ممكن.
أنا درست البكالوريوس في إسبانيا،
إسبانيا
في مدينة سلامانكا، وبعدها انتقلت لمرحلة الدراسات العليا في بريطانيا.
ممكن. أنا كذا وأنا جالس أتفرج بعض الأشياء في 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 نقطة مهمة كذا جدا، رغم أنك تحدثت يعني شوي فيها بس ودي نسولف فيها.
نعم.
اللي هي اللغة العربية. نعم. أنت ظهر في لقاء لك للعربية وكنت تقول إنه اللغة ليست يعني ما يعني مفترض ما نأخذها بهذا الافتخار والاعتزاز والشرف، وإن الشرف للأشخاص ليس للأشياء.
نعم.
لكن يعني ما تعتقد إنه اللغة العربية وإن اللغة هي جزء من الهوية جزء من التكوين؟
أكيد أكيد جزء من الهوية، وأبدا أنا آسف إذا أسيء الفهم بهذا، أبدا اللغة العربية يعني أنا أتكلم عن يعني عن علم. لماذا؟ لأن أنا بالنهاية أعرف لغة غير اللغة العربية، يعني ربما أغلب الذين ينافحون عن اللغة العربية لا يعرفون غيرها، خاصة من يعني بعض التيارات التقليدية. على الرغم من ذلك ما زالت عندي اللغة العربية هي اللغة الأولى للتعبير عن مشاعري، للتعبير عن أفكاري، للتعبير على الرغم من ربما أتاحت لي الظروف كما أتاحت لغير الكثير أن يعرفون لغات أخرى، شيء طبيعي، ولكن تبقى اللغة العربية لغتك الأم، لغة اللي تستطيع أن تعبر عنها وتعتز بها أيضا، هذا أمر طبيعي جدا. ما قلته أن دفاع من الحب ما قتل، أحيانا ندافع عن اللغة العربية بطريقة تسيء للغة العربية، يعني لا تستطيع مثلا الآن بعد مثلا ما تعرف تاريخ اللغة العربية وتعرف اللسانيات وأساسيات يعني تطور اللغات، لا تستطيع أن تأتي وتتكلم عن غير علم وتقول اللغة العربية هي أصل اللغات مثلا، يعني هذا الكلام ربما ينفع في مجال معين ولكن لا يصلح علميا، لا تستطيع. اللغة العربية لغة أفرو آسيوية سامية، لها ما لها وعليها ما عليها من الناحية العلمية، فبالتالي أنا أتكلم من الناحية العلمية. أما من الناحية العاطفية شيء طبيعي أن تفضل لغتك على اللغات الأخرى، هذا أمر طبيعي.
بس مثلا في ناس تجي تقول إنه اللغات ما هي إلا أدوات التواصل، صحيح
صحيح،
فيعني ابتكرها الإنسان بشكل مختلف، تطورت مع تطورات اللغات وتطور الإنسان، يعني جت لغة بعدين لغة بعدين لغة وهكذا يعني. فهي الهدف الأساسي منها إيش؟ التواصل. طيب كيف ارتبطت اليوم بأنها جزء من الهوية؟ يعني هل فقدان اللغة يفقد وجودك الحضاري؟
قبل أن أجيب عن الشق الثاني من سؤالك، ربما مقدمة سؤالك أنا الذي اعتراض عليها، لأن اللغة أن نقول بأن اللغة هي حقيقة جاءت للتواصل فقط ونحن من اخترعنا اللغة، أنا أعتقد هذا الكلام غير دقيق، لأن حتى تخترع اللغة يعني في نظريات قديمة جدا تقول أن الإنسان هو الذي اخترع اللغة، وبالتالي هي مجرد نحن تواضعنا، نسمونها نظرية التواضع، أي اتفقنا على أن نسمي الأشياء، وهذه قديمة جدا يعني لنسمي كذا كذا، وهكذا بدأ الإنسان باختراع اللغة. ولكن هذه المشكلة أن هذه النظرية لكيف نشأت اللغة تحمل بذور فشلها في ذاتها. لماذا؟ لأنك حتى تسمي الأشياء أنت محتاج إلى لغة أولا، فبالتالي من أين أتت اللغة؟ لا، يبقى السؤال قائما. إذن اللغة حقيقة لم تنشأ أو لم تخترع، وإنما هي لغة طبيعية جزء من تركيبك الجيني، أنت بمجرد أنك إنسان تستطيع أن تتحدث، طبعا مع يعني مع استثناء الحالات المرضية، بمجرد انتمائك لفصيلة الإنسان أنت تستطيع تتحدث، دليل الأطفال يتحدثون قبل أن يذهبوا المدارس، نحن لا نلقن أطفالنا اللغة وإنما ضعهم في بيئة ويتعلمون اللغة، بينما نفس البيئة لو وضعت حيوانا آخر مثلا من فصيلة أخرى لن يستطيع أن يتحدث مهما سمع، وبالتالي هو في شيء متعلق بالإنسان يسمح له باكتساب اللغة. لهذا السبب في نظريات أخرى تقول بأن لا، اللغة طبيعية، بمجرد انتمائك لفصيلة الإنسان أنت تتحدث. إذا أنا اعتراضي على فكرة أن اللغة اختراع.
طيب شلون بدأت اللغة؟
ما هذا السؤال. نشأة اللغة يعني هذه مشكلة كبيرة. لماذا؟ لأن نشأة اللغة سؤال قديم جدا، ولكن لدرجة أن الجمعية طبعا الفرنسية في باريس في أكثر من قرن منعت أصلا الحديث عن كيف نشأت اللغة، لأن يعتقدون هذا السؤال لن نحله أبدا، من الصعب علميا أن تحل هذا السؤال. طبعا الآن تغير الوضع مع يعني التقدم العلمي، أصبح الآن في له نظريات تقدم أن ربما اللغة يعني نشأت بتحول في طفرة معينة في الدماغ أتاحت لإعادة تركيب طبعا الخلايا العصبية بطريقة سمحت بوجود وظائف جديدة للدماغ. أهم وظيفة للدماغ اللي هي من هذه الناحية الوظيفة التكرارية. تكرارية بمعنى أنه وكأن جهاز في input output. أوكي؟ إذا حطيت input output، output تقدر تشتغل عليه مرة ثانية input، هذه يسمونها recursive يعني تكراري. هذه الخاصية أهم خاصية عند عند الإنسان وليست موجودة عند كائنات أخرى، وبالتالي هذه الخاصية سمحت بنشأة اللغة بالمقارنة مع فصائل أخرى. نشأة اللغة جاءت عن طريق هذه الخاصية. هذا طبعا رأي وليس هناك دليل علمي عليه، ومجرد هنا فرضيات يعني ما في رأي علمي يعني واضح. بس لو تسمح لي على موضوع أيضا التواصل،
أنا بالعكس خلينا نسولف.
أنا اعترضت على الاختراع، الآن أعترض على التواصل قبل أن أتي طبعا إلى سؤالك عن الهوية. يعني نعم صح، يبدو أن اعتراضاتي كثيرة.
لا بالعكس،
في أخوي عبد الرحمن قلت أن اللغة جاءت للتواصل، هو حقيقة التواصل مع من؟ مع الآخرين تقصد صح؟ ولكن حقيقة نحن نتواصل مع أنفسنا أكثر من تواصلنا مع الآخرين، بمجرد أن تفكر أن تواصل مع نفسك. وبالتالي كلام بعض العلماء عن هذا الأمر أننا نحن نتواصل مع أنفسنا أكثر من تواصلنا مع الآخرين، يعني لو عديت يومك سويت من قمت الصبح إلى آخر الليل شنو سويت؟ لو تشوف أن بقائك مع نفسك حتى لو كانوا موجودين آخرين بمجرد أن تفكر أنت تتواصل مع نفسك، إذا شيء طبيعي نسبة تواصلك مع نفسك أكثر من نسبة تواصلك مع الآخرين. وبالتالي إذا كان هذا صحيح، إذا اللغة لم تأتي للتواصل مع الآخرين، إنما جاءت للتعبير عن الفكر، تعبير عن ذاتك، وهذه إذن وظيفة الأساسية للغة قبل ما تكون التواصل مع الآخرين وظيفة ثانوية إذا قورنت بتواصلك مع نفسك. لأن بدون اللغة لا تستطيع أصلا أن تعبر عن ذاتك، لا تستطيع أن تعبر عن أفكارك، لا تستطيع أن تفكر باختصار. الآن أتي إلى الهوية، أن اللغة مرتبطة بالهوية، وإذا اختفت اللغة كما تفضلت يعني اختفت هويتنا. هو الكلام صحيح، أنت تحتاج للغة، عماد كل هوية لغة، شيء طبيعي يعني إضافة للأشياء أخرى طبعا، بس اللغة عماد كل هوية، هذا أمر اختلاف عليه. ولكن المشكلة وين؟ المشكلة عندما نعتقد أن هوية هذه اللغة أيضا مهمة. هوية اللغة تتغير مع الزمن، شيء طبيعي، لكن الذي يجعل اللغة عماد هويتنا لأنها هي الوعاء الذي من خلاله نعبر عن هويتنا وأفكارنا وتقاليدنا وعاداتنا، شيء طبيعي. لنفرض الآن مثلا تغيرت لغتنا فجأة، صارت لغة أخرى بس كلنا نتشاطرها، هل اختفت هويتنا؟ لم تختف، الوعاء تغير ولكن الهوية باقية. وبالتالي للأسف هناك خلط بين المحافظة على اللغة كتعبير لهويتنا وبين المحافظة على اللغة ذاتها هي كمحافظة، وهذا ضد عجلة التقدم لأي، أصلا ضد فكرة تطور اللغات. اللغات تتطور، شيء طبيعي. يعني الجاحظ لما كتب في البيان والتبيين أن أتحدث حديث الخاص ولا حديث العامة، حديث العامة يقصد حديث الناس في الشارع. تخيل أيام الجاحظ كانت اللغة العربية ليست هي يعني في هناك حديث الخاص حديث العامة، بمعنى حديث الناس اللهجات اللي برا، فما بالك في عصر الآن يعني تغيرت اللغة. يعني الآن في تباعد شيء طبيعي بيننا مثلا وبين أخواننا مثلا المغاربة في المغرب العربي، شيء طبيعي. ولكن يعني كلنا ندعي أننا تحدث لغتنا الأم هي اللغة الأم اللي هو اللغة العربية، هذا كلام سليم، ولكن لم نستطع إيقاف عجلة الزمن في أن يعني تتشكل وتتغير اللهجات كلما يعني مع الزمن، شيء طبيعي صح. ولكن ما يجمعني مع المغربي لن يختفي بمجرد أن اللهجة اختفت، لأن تاريخ المغربي وتاريخي وتاريخ المنطقة واحد، عاداتنا أصلها واحد، اللهجات الدين كل هذه الأمور هي اللي تعبر عن هويتنا. نحن اللغة العربية مجرد هي المرآة اللي تعكس هذه، لكن اللغة العربية ان تغيرت وصارت فجأة لغة مريخية من المريخ قد تعبر أيضا عن نفس الشيء المشترك بيننا. إذا هل اختفت هويتنا إطلاقا؟ لكن المؤسف إنه كما قلت لك من الحب ما قتل. إيقاف عجلة الزمن مستحيل. فالمحافظة على هذا الأمر وكأنه يجب أن يبقى كما هو ونصارع عجلة الزمن والتطور الطبيعي الطبيعي للغات كلها، أنا أعتقد هذا الأمر يسيء للغة العربية. ولا أنا لا أقصد أن لنتنازل عن اللغة العربية الفصحى ولا نتحدث بها، هذا أمر غير طبيعي ولا يجوز، لأن اللغة العربية لا زالت حية لمن نميتها. ولكن أيضا لا نذهب إلى يعني للأسف إلى النقيض الآخر ونقول إذا لنتحدث كما كانوا يتحدثون في مثلا في العصور الأولى، الكلام مو سليم، لأن لسنا لا نشعر ولا نهي ولا نفكر كما يفكر وكان صح. بالتالي لا نستطيع أن يعني نتجاهل حركة تغير الزمن.
تحس أن اللغة العربية أصلا حية وتتطور ولا هي متوقفة في
شكل حية ولا زالت يعني ترزق يعني لاحظ أعطيك مثال، لاحظ مثلا اللغة اللاتينية. اللغة اللاتينية أسبانيا لأني درست فيها، أسبانيا إلى نهاية القرن 19 لاحظ يعني ما وصل لها، بدايات القرن 20 أصلا كان لا زال تذهب مثلا إلى الكنيسة وتسمع خطبة الأحد باللغة اللاتينية. لهذه الدرجة كانوا يعني يحاولون قدر الإمكان التمسك باللاتينية كمعبر عن الدين المسيحي. وصل الحال أن الناس تذهب إلى خطبة الأحد لا يفهم شيئا، لا يفقه شيئا، الإنسان العادي يذهب ويستمع وتنتهي الخطبة وهو لم يفقه شيئا وخرج. الآن سؤالي لك، هل لما تغيرت وصارت اللاتينية، طبعا تعرف اللغة اللاتينية انقسمت اللغات الرومانية مثل الأسباني الفرنسي البرتغالي وغيرها، لما بدأ التعبير عن الدين المسيحي من خلال هذه اللي تسمى لهجات مقارنة باللغة الأم اللاتينية، صارت لغات طبعا، عندما تعبر عن دينك والمسيحي مثلا من خلال هذه اللغات، هل اختفت الهوية الأوروبية كهوية يجمعها مثلا الدين المسيحي؟ ما اختفت، تغير الوعاء بس ما اختفت، بقيت الهوية إلى الآن. يعني حتى يعني إلى الآن التراث المسيحي في التيار المسيحي أو بعض التيارات المسيحية في أوروبا تحاول أن تدرج ضمن الدستور الأوروبي إنه يشكل هوية الأوروبيين وكذا، فبالتالي في هوية فعلا مشكلة مسيحية لأوروبا مهما يعني ادعت أن يعني الشعار العلماني يبقى تراثك ما تقدر تدخل التراث مثل الأبوة، مثل أبوك لا تستطيع أن تختار أبو، يعني ما تستطيع، إذن هو جزء منك. لكن الآن لننتقل للشطر الآخر اللي هو لاحظ اللي يصير عندنا في خطب الجمعة مثلا، يأتيك شاب توه متخرج مثلا ويختار من المقدمات، مقدمات أمهات الكتب، مقدمة لا يعني لا يفقهها حتى المساكين يعني اللي توه بادي مثلا في، ويسرد عليك الخطبة بلغة فيها من الغريب من القول لدرجة أن الإنسان البسيط العادي ما يفقه ماذا تقول. هذا اللي يسيء للغة، لأنك بإمكانك أن تتحدث بلغة عربية سليمة يفهمها الجميع، لأن الغرض يصار رسالة وليس الغرض الحذلقة ومحاولة يعني كيف مثلا لما يقف واحد بخطبة الجماعة ويبدأ خطبة يقول الحمد لله والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها ومن شدت به البلاغة نطاقها، هذا أنا يعني هذه أولا مسروقة المقدمة، مو مقدمتك، رقم واحد حقوق الفكرية طبعا راحت. الأمر الآخر ما يجوز تتحدث مع الآخرين بلغة ليست لغاتهم، يعني هي الإطار لغة عربية ولكن لا يفهمها. لما تقول نطاقها رواقها الأشخاص اللي غير متعلمين من كبار السن وغيرهم حتى لا يستطيع أن يفهم ماذا تقول، فبالتالي لماذا نحول لغتنا الجميلة إلى كما حولها اللاتين؟ يعني أصروا على أن تكون اللاتينية هي اللغة التي، وبالتالي انتهى الوضع إلى أن الناس يحضرون الخطبة ولا يفقهون شيء، لا يعرف ماذا تقول أصلا.
وأصلا يعني لو نفكر فيها يعني أهم الحديث يعني خصوصا في نقدر نقول في الجزيرة العربية بشكل كامل، يعني أنه لا يزال حتى الحديث وهو بالعامية جله فصيح، يعني لا حاجة للتنطع
إطلاقا. بالضبط كلامك صحيح جدا، يعني لغتنا ما ابتعدت كثيرا خاصة في الجزيرة العربية.
طيب إدخال خلينا من اللغة نفسها أصلاً، أنت درست اللسانيات؟
نعم
صحيح؟ وش فكرة علم اللسانيات أصلاً؟
هو اللسانيات طبعاً هو اللسانيات وأحياناً يسمى علم اللغة، يعني علم من العلوم القديمة، دراسة اللغة نفسها علم من العلوم القديمة يعني معروف، ولكن دراسة اللغة بطريقة يعني بمنهج العلمي حديثة. لذلك يعني مصطلح linguistics هذا المصطلح يعني، لذلك حتى يميزونه عن دراسة اللغة بشكل عام، بدأ مفهوم علم اللغة الحديث اللي هو طريقة دراسة اللغة بشكل حديث، وهي طبعا يعني تقريبا يعني عمرها لا يتجاوز ربما 100 عام يعني كدراسة، نعم كتخصص حديث يعني linguistics. علم اللسانية طبعا يدرس اللغة بمظاهرها كلها، وفي مدارس كثيرة داخل هذا العلم. أحياناً بعض المدارس تنظر للغة بوصفها كما وصفت لك كائن طبيعي يعني، أو كينونة طبيعية جزء من التركيب الجيني للإنسان، وبعض الآخر ينظر لها لا مجرد اختراع بشري والغرض منها التواصل مع الآخرين. البعض يعتقد لا اللغة مجرد هي كينونة مجردة حالها حال الرياضيات، لها عالم آخر. وهذا طبعا المدرسة الأفلاطونية يسمونها داخل اللسانيات، اللي تعتقد أن اللغة لا تنتمي للعالم الطبيعي لأنها تبلغ من الكمال والتمام، بحيث لا يمكن أن تنتمي لهذا العالم الفاسد. الفاسد أقصد فيه طبعا الفاسد بمعنى أنه ليس الكامل المتعرض للتغير، هذا مو الفاسد بمعنى أخلاق، فاسد بمعنى أن العالم الفاسد بمعنى العالم الذي يعني يتأثر بمرور الزمن. بينما عالم أفلاطون عالم المثل، هذا العالم الثابت العالم. وبالتالي في مدارس كثيرة داخل هذا العلم، ولكن الغرض منه دراسة ظاهرة اللغة، لأن اللغة فعلا تستحق فعلا أنك تدرسها، لأنها تثير أسئلة كثيرة صراحة. اللغة ظاهرة اللغة نفسها تثير أسئلة كثيرة، يعني لماذا وجود المعنى فيها، لماذا يتغير المعنى فيها، لماذا مثلا المترجمين يعانون لما يترجمون، لأن الترجمة مجرد تغيير رمز برمز آخر مع الاحتفاظ بالمعنى، وهذا أمر يكاد يكون مستحيلا. طيب لماذا مستحيل؟ لماذا لا تستطيع أن تعبر على نفس الفكرة برمز آخر؟ ما الذي نقص في الحالة هذه؟ يعني هذه أسئلة صراحة تثيرها.
وحتى مثلا ليش اللغة العربية مثلا لديها هذا الكم الكبير من مش حتى المرادفات، يعني لأنه كل معنى من المعاني،
نعم
في يعني عدد الكلمات وعدد الأشياء اللي تصف الأشياء كثيرة جدا مختلفة عن اللغات الثانية. نعم. ليش التفاوت أصلا ما بين اللغة واللغة في وصف الأشياء وفي معرفة الأوقات وفي لها علاقة بالثقافة
وليس لنا إلا الفرضيات، لا نعرف صراحة، لكن طبعا أحد الفرضيات تقول أن على قدر الحاجة تعبر، فبالتالي أنت تعبر لأن ربما تعاملك مع هذا الأمر كثير، وإذا كثر تعاملك مع هذا الأمر أنت تفصل فيه أكثر، وبالتالي من ضمن التفصيل أنك يعني تسميه بأكثر من شيء تعاملك معه ربما، أو ربما أن الذي يسموه مختلفين يعني أقوام مختلفة ولكن تعيش متجاورة، وبالتالي بعد نشأة الدول ونشأة الأقاليم ونشأة يعني اتحدت كل هذه المسميات تحت قالب واحد، وبالتالي تواجدت لحاجات قبل فردية، ولكن الآن صارت في بوتقة واحدة. في أكثر من فرضية ممكن تشرح فيها لماذا يتعدد المفهوم، ولكن نعم في لغتنا العربية كما في لغات أخرى تتعدد مفاهيم معينة في ذاتها ربما لأهميتها، كيف لا نعلم حقيقة، مجرد فرضيات.
طيب درست برا؟
نعم.
والآن أنت تدرس في جامعة الكويت؟
نعم أدرس، لا في كلية التربية الأساسية.
كلية التربية الأساسية. نعم. هنا شو الفرق بين التعليم في الخارج والتعليم في الداخل؟
الفرق بين التعليم في الخارج والتعليم في الداخل، أنت الآن يعني تثير ما أدري، لا أريد أن أقول تثير غضبي، ولكن تثير يعني خلينا نقول مثلا يعني آلام صراحة كثيرة لما تقارن بين الاثنين مع الأسف الشديد. طبعا لا نريد جلد الذات، ليس في أجسادنا ما يستحق الجلد، خلصنا يعني من كثر ما جلدنا ذواتنا ما في مكان يصلح للجلد، لكن لا أعتقد هو يعني أعطيك مثال بسيط. العام السابق هذا تو اللي طاف رحت في سباتيك اللي هو تفرغ علمي لمدة سنة في ألمانيا، اسمه معهد مركز ميونخ لفلسفة الرياضيات، لأنه يدرس علاقة الرياضيات باللغة وهذا اهتمامي الآن حاليا. هذه السنة اللي جلست فيها في معهد مركز ميونخ لفلسفة الرياضيات كان كل أسبوع على الأقل 3 إلى 5 سيمينارات يعني واحد وراء الثاني، واحد يقدم بحثه زملاء يناقشونه، وراء بحثه زملاء يناقشون، خمس سيمينارات على الأقل في الأسبوع، غير الويكند لما يصير في كونفرنس يحاولون يخلونها مثلا مؤتمر، يخلونها في عطلة نهاية الأسبوع على أساس أن الآخرين أيضا يستطيعون لنا في سيمينارات. ما رأيك هنا مثلا مع كامل الاحترام طبعا للجميع، تأتي ولا أحد يعرف ماذا، ما هي علاقة رسالة الدكتوراه اللي سواها زميل الفلاني مثلا؟ ما نعرف، يعني لا نعرف عن بعض شيء أصلا. يعني تخيل يأتي زميل لك ولا تعرف ما هي رسالة الدكتوراه، هل ممكن استفيد أنا منها كزميل؟ لأن أي طالب دكتوراه يتخرج ويصير دكتور، أهم شيء هذا 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 يعني مورد مهم لأي قسم علمي، لأن صراحة عندنا زملاء أقل منا يعني سنا انضموا حاليا، وصراحة شيء جميل أنك ودك تعرف ماذا حدث، يعني لأن هذا الشخص يأتيك بالمعلومات الطازجة الآن اللي توها صارت في ميدان البحث ماله. فبالتالي مهم جدا لنا كباحثين نعرف ما الذي حدث في مثلا في ميدانك، شنو آخر التطورات اللي صارت. يعني أنت لو تنتظر شخص، تنتظر شيء معلومة، عادة أي واحد يأتيك غريب تسأل عن هذا المكان شنو آخر الأخبار. في نفس الطريقة أنت بالبحث تريد، الطالب المتخرج بالدكتوراه تريد أن تسأله ما هي آخر الأخبار، فكيف تعرف ما هي الأخبار؟ سوي سيمينار، سوي على الأقل ورشة صغيرة كل أسبوع على الأقل مرة. إلى الآن لا أذكر آخر ورشة أقيمت، لا في كلياتنا ولا ما أذكر صراحة آخر ورشة أقيمت، ولا أعرف، لا هم يعرفون ربما ولا أنا أعرف بشكل عام، يعني ما أتكلم عني كشخص، ما نعرف عن بعض للأسف شيء. وأنا أواثق أن هذا الأمر لا يتعلق فقط بكليتي، يتعلق بكليات بشكل عام، يعني ما لا نعرف بعض، بمعنى لا نعرف ما بحثنا، كيف بحثنا، شنو آخر التطورات في الفيلد، ما موجود معنا للأسف هذا الشيء. على
سبيل المثال تجد أحيانا يعني إنه يعني الدكتوراه، أنت عندما تحصل على شهادة الدكتوراه فهي يعني في ناس طبعا تشوف إنه أنت بلغت العلم، في ناس يجي تشوف إنه أنت حصولك الدكتوراه هو شهادة لك بأنك قادر على البحث العلمي.
طيب.
أنت الآن مخول إنك تبدأ تبحث.
صحيح.
بس يعني المشهد في المنطقة هو إنه الدكتوراه هي
الغاية
وخلاص، ما أن تحصل على الدكتوراه. يعني في ناس تعزو ذلك إلى إنه إلى ضعف أصلاً المجال، يعني لأنه ما في محفزات إنك تبحث، يعني خلاص أنت ما تصبح دكتور، ما راح تنشال منك، راح تكون دكتور في الجامعة وخلاص، يعني ما تحتاج إنك تأخذ بحث جديد إلا إذا تبغى الترقية، وترقيات محدودة فخلاص. يعني
هو صدق،
فهل فعلاً المحفزات لهالدرجة معدومة؟ وإذا أنتم كلكم دكاترة، كل الدكاترة اللي مثلا في السعودية ولا حتى في الكويت في المنطقة كلهم أخذوا الدكتوراه من خارج المنطقة وراحوا شافوا هناك البحث العلمي، شافوا الأكاديمية كيف هناك، فتلقى من الوزير إلى مدير الجامعة إلى الدكاترة إلى رؤساء الأقسام كلكم درستوا برا. في الأخير طب من المسؤول، يعني من المسؤول اللي يحط انه يعني يفعل البحث العلمي، من المسؤول انه يخليكم تعيشون بشكل افضل اذا كلكم يعني
اوكي. هو قبل نقول ما هو المسؤول، اولا حتى يعني فكره ان درسنا برا، هو طبعا اكيد الدراسه برا يعني افضل من الدراسه في الداخل، هذا لا يعني كلام لا نستطيع ان يعني ننكره، واللي طبعا لي ظروف موضوعيه كبيره، لكن لا ننسى ان على الأقل يعني إذا كان هذا في جرح بالهوية أحاول أن أضمده. جامعة قرطبة قديما في الأندلس كانوا البابوات، بابوات روما يدرسون فيها جامعة قرطبة، جامعة في الأندلس، يعني أقصد هذه دول بمعنى يعني الأمور دول تتغير الأيام، يوم لك يوم عليك. نحن الآن في الموجة مع الأسف موجة الانحدار، كانت من قبل لم تكن هكذا. إذن الأمر ليس متعلق بأنك عربي والآخر غربي إطلاقا، الأمر متعلق بأمور وظروف موضوعية تاريخية أدت إلى هذا الانتكاس. إذن الغربي ليس يعني مؤلها وإطلاقا. أيضا أزيدك من شعبك، أنا أدعي يعني أكثر من 20 سنة في الغرب، هناك من الأوروبيين بل ما هم أسوأ من النماذج الذي نجدها هنا في عالمنا العربي، حرصهم على الدكتوراه، حرصهم على الشهادة، حرصهم على أنه ينادى دكتور، موجود الأمر، ولكن كظاهرة مكثفة موجود عندنا، لا شيء طبيعي. لماذا؟ لأسباب. الآن إجابة على سؤالك مثلا، طبعا كلامك صحيح لما ذكرت أنه والله ان الدكتوراه مجرد انك شهاده تفيد بانك قادر على البحث العلمي، قادر على البحث العلمي. ولذلك في تشبيه طبعا شهير بينها وبين الليسن مال السياره، انت تطلع ليسن ليش تطلع اجازه السياره؟ الاجازه تقول لك هذه الاجازه تفيد بانك
قادر على القياده،
قادر على القياده. الشهاده الدكتوراه نفس الطريقه تفيد بانك قادر على ماذا؟
البحث،
على البحث العلمي. الان هل لما تاخذ اجازه السياره هل تحرص على لقب واحد يقول لك السائق عبد الرحمن؟ ما تحرص، صح؟
صح.
طيب يعني ما لا تحرص على يقولوا لك الدكتور عبد الرحمن، لان المأساة اللي قاعده تصير. وانا اذكر هذا الكلام لماذا؟ لاني مره عبرت عنه ربما في مقال ومن ثم في تغريده، واحتجوا الكثيرين على هذا الموضوع، وبستغل هذه الفرصه للرد على هذا. ان البعض يقول لا، يحتج على هذا الكلام انه بالنهايه لا، شهاده الدكتوراه غير عن اجازه القياده. شهاده الدكتوراه تعبت من اجلها، ممتاز، ولكن تعبك من اجل شيء ادعى بانك تحافظ وتعرف على قيمته، وليس من الاعتراف بقيمته ان تتباهى بها امام الاخرين. هذا ابدا، هذا يقلل من قيمته ولا يعطيه قيمه حقيقيه. عندما تتباهى بشيء امام الاخرين انت تقلل من قيمته ولا تعطيه قيمته الحقيقيه. يفترض بك ان التباهي الحقيقي بقيمه الدكتوراه هو ان تعرف انك تعبت فعلا، ولا تريد لتعبك هذا ان يذهب بمجرد ان يكون مجرد سلم على القبول الاجتماعي، وبالتالي تحظى بالحظوة من الاخرين فقط لانك دكتور. هذا كلام فاضي مع الاسف. دكتور معناته تستطيع ان تبحث، بس انتهى. هذه ليسن تستطيع ان تبحث، يلا ورنا شطارتك ابحث. ولكن ما لا علاقة في أن دكتور إذا وصلت الغاية وانتهى الأمر. أنا أعتقد اللي يحرص على اللقب لا يستحقه، يعني عادة اللي يحرصون على الألقاب لا يستحقه،
أيا تكون الألقاب،
أيا يكون اللقب. الدكتوراه هي تحصيل حاصل لجهد موجود أصلا، هذا الجهد هو فضول منبعه. بوجود هذا الفضول أنت باحث، بدكتوراه أو من دونه. بوجود هذا الفضول أنت باحث، انتهيت. الدكتوراه مجرد تحصيل حاصل. إذن ربما يسأل بعضهم طيب لماذا حرصت مثلا أنك تبحث تحصل على الدكتوراه؟ الدكتوراه إطار برنامج يتيح لك تغذية هذا الفضول، فبالتالي أنت تغذي هذا الفضول. لكن لنتخيل لو قالوا لك مثلا بإمكانك أن تغذي هذا الفضول، جامعة مثلا قبلتك وقالت حياك الله صر عندنا، سوي الرسالة، سوي اللي تبي، بس ما راح نعطيك تايتل. شوف كم واحد راح يأخذ دكتوراه، كثير. أوكي. كثير منهم ما راح يأخذ الدكتوراه، لأنه لم يذهب إلا من أجل هذه الشهادة وليس من أجل البحث مع الأسف. بينما الباحث الحقيقي يقول إذا توفر لي أني أبحث فعل وأنتهي من البرنامج وأتعلم وأكون إنسان أكثر وعيا ونضجا بعد هذه الرسالة، حتى لو ما عطيتني التايتل شكرا جزيلا، انتهى، بس حصلت على البحث العلمي. الآن البعض يعتقد أنها أيضا ربما مفتاح لوظيفة. طيب أوكي، متاح لوظيفة، ولكن أي نوع من الوظيفة؟ ترى بنهاية الدكتوراه وظيفة مسؤولية كبيرة. أنت الآن مطلوب منك أن تعلم أناس تعدوا يعني مرحلة البلوغ، وصلوا مرحلة الآن يعني بيمكنهم أن يناقشونك، بيمكن يردون عليك، وبالتالي يجب أن تكون يعني فاهم بالضبط ودرست بالضبط أشياء تتيح لك أن تصل لمرحلة أن تقول لا أعرف كل شيء. دكتوراه لا تعني أني أعرف كل شيء، وبالتالي أنا جاهز للسؤال، وربما أنا أسألك كطالب، ربما أنت كطالب تعلمني شغل. للأسف لدينا فكرة أن الدكتور هو خبير، ليس خبير الدكتور. الدكتور ربما حتى في تخصصه لا يعرف كل شيء، يعني جهلنا غير متناهي، يعني لا متناهي الجهل. معرفتنا مهما عرفنا يعني دائما تبقى يعني محدودة، وهذا الأمر للأسف اللي يحاول. طبعا إجابة على سؤالك إن لماذا طيب ما يتغير الأمر؟ ما يتغير الأمر أخوي عبد الرحمن، لأن التعليم ليس معلقا في الهواء، وهكذا جاء التعليم. قرار يجب أن تكون قرار من الدولة، بأي دولة قرار سياسي، التعليم إصلاحه قرار سياسي. أنت لا تستطيع أن تغير من الوضع داخل الجامعة أو داخل المدارس أو داخل مجرد لأن والله صارت مثلا مجرد فكرة يعني دكتور بيحاول يغير داخل محيطه، ما تغير بهذه الطريقة. التعليم جزء من الشأن العام، والشأن العام شأن سياسي، وبالتالي من دون قرار سياسي لن يصلح التعليم ولا يصلح أي شيء آخر، لأن شأن عام يبقى أي شأن عام، إيه هو قرار سياسي.
طيب إذا خبرنا على أن الدكتوراه هي أو الدكتوراه والدراسة والجامعة هي من الأشياء المهمة جدا واللي يبحث عنها بعضهم لأجل العلم
نعم.
وبعضهم لأجل حرف الدال فقط.
نعم.
طيب ماذا عن الناس اللي تأخذ المعرفة والعزلة والمعرفة الذاتية والتعليم الذاتي؟ كيف تجد اليوم هذا المشهد يعني؟
هاي العزلة أنا أعتقد يعني اختفت يعني راح يعني راح عالم يعني فكرة ابن طفيل الشخص المعزول في جزيرة ويحاول يصل المعرفة يعني هذه أمور أعتقد الآن الإنسان الوقت الحاضر مع الأسف يريد المعرفة وغالبا يريد جمهور مع هذه المعرفة للأسف يعني يعني تلاحظ يعني حتى نلاحظها حتى كلنا مرينا في هذه المرحلة أتوقع يعني الشباب خاصة لما أول مرة تقرأ فيها كتاب تجربة جميلة تشعر أنك قرأت شيء لا يعرفه غيرك تعتقد ذلك وبالتالي تحاول أن تعبر عن هذه الفكرة وتخلص لها إخلاص يعني تصل إلى حد تدخل في نقاشات ما لها داعي فقط لتثبت أنك قرأت هذه الفكرة. هذه مرحلة المراهقة العادية الطبيعية وبالعكس المفروض ما نقمعها لأن هذه بداية أنك تقرأ ولكن مع الوقت نعمل دائما أن مع الوقت تصل مرحلة أنه مهما قرأت سوف تبقى جاهلا واعترافنا بالجهل مهم جدا لأن الجهل هو فعلا لا متناهي لكن فكرة أن نكون الله المعرفة يعني العزلة والمعرفة المعرفة بالنهاية ليست فقط معرفة لك أنت عضو في مجتمع وتريد أن تساهم من خلال معرفتك في إصلاح مثل هذا المجتمع شيء أمر طبيعي فإذا لا تستطيع أن تستغل المعرفة استغلالا بمحاولة على الأقل إثراء النقاش مع الآخرين أنت نوعا ما أناني يعني لا تستطيع أن يعني تجلس لوحدك وتقرأ ولا يهمني العالم الخارجي هذه فيها أنانية لأن أكيد بانعزالك أنت أصبحت يعني عديم الأذى لن تؤذي الآخرين هذا أمر أكيد ولكن أيضا عديم الفائدة بالتالي أن تجلس لوحدك ولا يهمني العالم الخارجي كله هذه فيها نوع أعتقد من الأنانية وبأنك يعني مجرد إضافة غير حقيقية للمجتمع اللي أنت فيه هذا أمر مؤسف صراحة
طيب أنت اخترت إسبانيا
نعم
ليش إسبانيا
والله إسبانيا
غريبة العادة يعني أمريكا بريطانيا
إسبانيا كنت صراحة لما رحت البعثة وطلبت إني أروح لفرنسا صراحة تأثراً بطه حسين صراحة إيه لأني كنت أقرأ طه حسين كثير طه حسين تجربتي معه في المرحلة الثانوية أو والله إيه بداية المرحلة الثانوية كنت أذكر أروح لمكتبة ذات السلاسل بالسالمية وكنت أروح من الجهرة للسالمية وأذكر كنت يعني كان مصروفي كنت أوفر على أساس أشتري المجموعة الكاملة أذكر نزلت المجموعة الكاملة في مكتبة ذات السلاسل فأذكر أن إلى الآن أذكر وصلت المبلغ المطلوب لشراء المجموعة كاملة أعتقد كانت 16 مجلد فطاير فيها يعني إني بروح اليوم راح أشتريها ففعلا رحت ولقيت المجموعة أخذتها طبعا فيقول لي صاحب المكتبة الحكي هذا قبل وين بالثمانينيات أو آخر الثمانينيات يقول لي صاحب المكتبة كان عمري أعتقد وقتها 16 ما عندي سيارة يعني فيقول لي يقول لي صاحب المكتبة أنت عندي وين سيارتك عشان أخذها لسيارتك أنا ما عندي سيارة قلت لا 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 مو مشكلة أنا صابط صوب أنا الحين بأخذ شنو بحاول أخذ بتأجير ما كان في تاكسي يتأخذ عربانة يتركب الباص فأشرت وقف لي رأي عربانة أخذت الكتب كان يقول لي ولدي
العربانة وش يعني
العربانة صدر واحد يعني بس باب واحد وراء البدي فقلت له لو سمحت أقدر أحط كان يقول لي ولدي حطهم بالبدي وراء يعني فحطيتهم وقعدت معاهم خوفا بأن يطيرون مع الهواء كان يقول ولدي انت صاحي فقال بالبدي طاير على الكتب قلت له لا يطيرون لأن حطنا بشكل خاف يطيرون مع الهواء فأذكر طاق اللط ما بي أحد يعرفني على أساس رايح من السالمية للجهرة زين المهم وصلت وكأني واصل لص لماذا لأن المصروف يعني أذكر يعني والدتي وقتها تقول لي ها جاك بكتبه مع الكتب أعمتك وصمتك بمعنى أن يعني سلبت عيونك وسلبت فأحاول أختلس أنها ما تشوفني وأطلع فوق الغرفة ما تشوف الكتب هذا التأثير في المرحلة الثانوية أنا أعتقد كان جزء مهم في تكوين أي شخصية إنسان لماذا؟ لأن لأن أنت بحاجة أثناء المرحلة الثانوية لأيكون قدوة أي اللي يكون بغض النظر عن أفكار الشخص. أنا أعرف لطه حسين أعداء كثير في ثقافتنا أمر طبيعي، بس بغض النظر عن أفكاره خل الأيكون مالك عكس طه حسين اللي يصير، ولكن الأيكون مهم. لماذا؟ لأن يدفعك بأن يعني يدفعك أكثر وأكثر إلى تعلم، وإلى أن ترى أن هذا الشخص اللي أمامك استطاع أن يكسر حواجز كانت في حياته لكي يتعلم ويوصل المعرفة. طه حسين كان أعمى، وهذا أمر صراحة يعني على الرغم من وجوده تخطى كل هذه الحواجز ليصل إلى أن يعرف ويتعلم ويكون أفضل في حياته. أنا أعتقد هذا أمر مهم. الآن لماذا أسبانيا؟ كنت بروح على فرنسا أصلا، لكن كان وقتها تو البعثات فاتحين على أسبانيا. فليش ما تروح أسبانيا؟ قلت له والله أسبانيا أمر جديد علي، لكن سوف أخذ هذه التجربة. وأخذت هذه التجربة ورحت أسبانيا.
طب إيش اللي كان الدافع لك اللي يخليك إنك تقرأ؟ متى يعني أصبحت كذا قارئ نهم يعني؟
والله القراءة كانت بدأت صراحة
كذا اللي تخليك فاهم، اللي تروح تركب
يعني. لا هو الصراحة يعني أنا ما أوصفها لك، لكن هي بالدراسة مثلا، بالدراسة مثلا أذكر كان القصص اللي كانوا يقصونها لنا في المدارس كانت جميلة صراحة. إيه يعني، وهذه بدايات ربما. أيضا كانت نوعية البرامج اللي تعرض، المسلسلات كانت جميلة. يعني أذكر سيرة ابن خلدون مثلا كانت جميلة محفزة على تشوف واحد لما يعني مثلا سيرة ابن خلدون نفسه لما تقرأ، يعني صغار كنا في السن لما نشوف مثل هذه المسلسلات تتأثر، تبقى في عقلك الباطن شيء، صورة من هالصور وانت لا يعني لا تعرف بدون ما تدري. ايضا حديث الجدة في البيت مثلا لما تقص لك قصص مثلا تلعب الخيال. فهذه كلها الامور ربما هي اساسيات اللي يجب ان تكون في شخصيتك حتى تحب القراءة لاحقا. اما بداية القراءة كانت صراحة قهرا، لان ايضا داخل البيت اخوي الاكبر يعني ما يحب يدرس إلا مع شخص حوالينا، فيعني مجرد يعني يحاول يشتري حريتي بتعال مجلات مثلا، ما أدري شنو مجلات أطفال، مجلات أقرأ. فأنا صراحة في البداية أقرأ مغصوب، ها؟ لكن مع الوقت والله يعني اعتدت الأمر، وانت يعني انتهى إلى إنك ممكن تقرأ. يعني هذا أعتقد بداية القراءة. لكن أنا بتجربة شخصية، حتى لو اضطر الأمر أن ترغم أطفالك على القراءة لا تتردد.
والله
ثق تماما، لا تتردد. أنا أقولها مو كلام فقط كتجربة شخصية، مع تجربة أيضا زملاء آخرين وعرب وأجانب. إذا أرغمتهم على القراءة في البداية سوف، لكن أرجوك الإرغام المقصود في ماذا؟ إن تقوم بكل الأمور التي تتيح إنك تحاول إنك تصيده في إنه يقرأ، بمعنى إنه تعطيه كل اللي، لكن إذا شفت إنه ما نفع أرغم عن القراءة، ما في مشكلة أرغم. لماذا؟ يعني مثلا تريد شيء حاضر ولكن اقرأ ساعة، تريد الشيء الفلاني حاضر ولكن اقرأ ساعة. يعني وكأن القراءة ثمن ليحصل على شيء. في البداية طبعا راح يكرهها، ما راح يحبها، شيء طبيعي، لكن ثق تماما إذا استمريت، مو إذا خليت، إذا استمريت سوف يأتي يوم لن يتخلى عن فكرة أنه يريد أن يقرأ. نحن للأسف نعتقد أنه لا حرام، إذا ما يحب يقرأ خلى، لا مو خلى، يعني يجب أن يقرأ، لأن القراءة ليست طبيعية، ليس أمر طبيعي. القراءة اختراع بشري، القراءة وليس اللغة، القراءة اختراع بشري. فشيء طبيعي أن الطفل يعاني لما يقرأ، شيء طبيعي، ولكن يجب أن يتمرس. وأحيانا أمور يجب أن ترغمه على التمرس فيها لفترة محددة، وسوف تجد أنه سوف يقرأ بنفسه لنفسه، بعيدا عنك وبعيدا عن أوامرك.
من سن كم مثلا مفترض؟
أنا أعتقد بدايات، نعم، من بدايات تقريبا يعني زي يعني قصص الأطفال، يفترض أن الأب والأم قبل النوم طبعا يجلس مع الطفل ويقرأ على القصة، ومن ثم شيئا فشيئا يبدأ الطفل هو نفسه يبدأ يتجرأ على القراءة. وبعض الأطفال لا يحتاج إنك ترغمه، هو فعلًا يعني جاهز. وبعض الأطفال الآخر لا، عنيد، لا يريد. وأحيانًا نفس العائلة تلقى مثلًا الأخ والأخت يعني يختلفون من هذا الشيء، وهذا شيء أمر طبيعي. ولكن مهم جدًا في مرحلة مبكرة، مهم. وثق تمامًا أخوي عبد الرحمن إن الأطفال فعلًا يعني بمجرد أن تقرأ لهم شيء، كم الأسئلة الذي ممكن أن يمطروك بها بعد القراءة شيء غير طبيعي. يعني تقرأ على مثلا شغلة تبدأ الأسئلة، الأسئلة ما تخطر أنت على يعني ما تخطر على بالك أصلا، لأنهم فعلا فلاسفة يعني. طبعا حتى إشعار آخر حتى يصيرون كبرنا وبعدين يعني للأسف يصيرون يعني يعتادون على الأجوبة الجاهزة.
ممتاز. انت درست في الخارج قرابه 20 سنه.
نعم.
حصلت لك مواقف كثيره يعني
كثير.
في بعضها في حق الحرم الجامعي.
اي واحده؟
اللي في اسبانيا.
ايه؟
يوم كان في حادث ارهابي فكان
اوكي. ايه. هذا 2000 اي اذكرها 2000 هذا 20 مارس 2003 اذا 20 مارس 2003
الآن هل حصلت لك مواقف تذكر بحكم الهوية الإسلامية العربية اللي أنت جاي منها ضايقتك؟
والله شو إسبانيا لم الغريب
في كل مكان.
إيه ولكن نعم في إسبانيا لم يحدث على الإطلاق، وهذا اللي ألمني صراحة. أنا وصلت يعني جلست بإسبانيا تقريبا قرابة 6 سنوات لم يعني يستوقفني أحد لي مثلا ديني او لبيتي او لان اطلاق ما لهم شغل اطلاقا خاصه في اسبانيا يعني. الى ان صار حادث مدريد.
اوكي.
إيه لما صار حادث مدريد اول مره حطت القطارات في سلامانكا اصلا، واذا باثنين ما لهم مو لابسين اصلا شرطه ولكن واضح انهم يعني مخبرين، طلبوا مني الهويه وتعال انت كالعربي وكذا. فشعرت عاد كانت آخر أيام بخلي إسبانيا بمشي، فكانت صراحة مؤلمة إن طول هالسنوات يعني حدث شيء جعل الأمر كله يعني كانت أستاذة الأدب دائما تشجع على فكرة إنه يعني ترحب بالطلبة الأجانب عندها، وإن تقول هؤلاء دائما تؤشر على الطلبة الأجانب تقول هؤلاء هم جسور للثقافات، يعني دائما تحث على فكرة إن يكون جسور للثقافات بيننا وبين بعض. فكان الأدب طبعا كجسر أيضا للثقافة، لكن للأسف أحياناً يعني في ناس تفخخ هذه الجسور طبعاً باسم الأيديولوجية وباسم الكذا، وبالطرفين على فكرة مو طرف واحد، بالطرفين يعني عندك يمين عنصري وعندك يمين رجعي، فبالتالي إذا تقابلوا يعني صار محسن.
طيب برضو كان في يعني في هنا سالفة اللي صارت في مطار 2009 في بريطانيا.
إيه.
فعلشانك زرت العراق.
نعم صح.
أنت
ما زرت العراق. أقول لك صار بالعراق. نعم.
أوكي.
مو زيارة للعراق. انما دخول العراق.
اوكي. فهو سالك انك زرت العراق؟ قلت له ايه.
نعم قلت له ايه سالها صح.
بعدين انك رحت كان مع الجيش البريطاني.
الجيش البريطاني. نعم.
مترجم.
نعم.
شلون؟
انا اقول لك هذه، وهذه زين انك سالتني هذا السؤال، لانه دائما للاسف يستغل عند بعض الخصوم للضرب تحت الحزام، لكن انا راح اقول له بكل امانه، موجود اصلا في يعني موجود في المدونة كتبت عن هذه التجربة ليست كلها طبعا بعضها. في لما رديت من أسبانيا وقتها كنت أنا طبعا يعني أنتظر البعثة، أريد أن أكمل دراسات عليا في اللينغوستكس. فكنت تعرف لما ترجع من البعثة أنت تحاول تقدم الآن، فيبي لك على الأقل سنة سنتين على ما تحصل مكان يعني. فوقتها كنت لا يجب أن أجلس في البيت بدون راتب، فقدمت على أي وظيفة إلى أن تأتي البعثة، فقبلت في وزارة الإعلام. فأنا صراحة ما لي شغل بالإعلام، لكن قبلت بالإعلام الظاهر على أساس أنك أسباني يعني الإعلام ربما يحتاجون. فعلا قبلت. على العموم يعني جاء في الوزارة وقتها عينوني طبعا باحث اعلامي، لم ابحث شيئا صراحه خلال سنه البحث الاعلامي، مدري شو ابحث شيء مدري شو ابحث فيه اصلا كباحث اعلامي، يعني المسمى مضحك. المهم جاء تعميم على ما فهمت انا وقتها انه والله في طبعا معروف كانت وقتها ان حرب العراق يعني على وشك، انت وتعرف كانت كل دول العالم في الشرطن القريب منا الآن كان خلية نحل، الناس طالعة الصحافة وكذا ينتظرون الحرب الوشيكة طبعا اللي باقتحام طبعا ودخول العراق وقتها. فجاء تعميم على بهذا الخصوص أن يعني الإعلام يجب يعني الآن يكون حريص، لأن الآن ربما راح يكون في احتلال للعراق وكذا وهذه الأمور. أنا صراحة في وقتها يعني دائما أطلع من الوزارة وتمر تشوف الشرطن خلية نحل، فوقتها صراحة في شعور كشعور أي شاب متحمس، لا أريد أن أقف على هامش الأحداث، أريد أن أعرف ماذا يجري. وكانت من ضمنها صراحة أني أريد أن أكتب تجربة خاصة لماذا يحدث، ما الذي يحدث داخل مثلا من هذه الدول اللي أتت لي غزو العراق. فكانت القصة كلها أني أريد أن أدخل العراق لتدوين هذه الأحداث، وهذا فعلا ما قمت فيه. كل يوم كنت أكتب في داخل العراق. الآن السؤال، كيف أدخل العراق؟ مواطن عادي شلون تدخل العراق؟ فما في إلا أن تكون مترجم، يعني هذه الكارت اللي خليك تقدر تدخل العراق. فسويت، رحت للشيراتون، شوف الغرض مو أنك تشارك مع جيش، الغرض أنك تروح تدخل. فرحت الشيراتون، شفت الناس هناك طبعا خليتنا حل وكذا وكذا. طبعا من ضمن اللي تواصلوا معي، لأن الظهر في شخص آخر قال لهم هذا شاب توا خالص من أسبانيا، فقال أسبانيا يعرف عربي ممتاز، لأن هي من برشلونة المحطة. فهذه المحطة تريد أن تدخل العراق وتريد أحد يترجم لها حتى تعاين اللي تشوفه، يعني تنقله. فقلت أنا على استعداد أعمل معكم، ما عندي مشكلة، لأن إذا تدخلون العراق أنا هذا بغيتي غاية إني أدخل العراق، أريد أن أعرف ما الذي يحدث هناك. كمعرفتكم أنتم طبعا لكم هدف، أنا لي هدف آخر.
الكلام كان عام كم؟
2003 بدايات 2003، كان يعتقد يناير فبراير في الحدود هذه. المهم قابلوا، قلت ممتاز. كم تريد؟ قلت أنا ما يهمني صراحة، والله ما يهمني، بس أريد على الأدخل. يعني سروا بأني ما يهمني كم، بس أنا بدخل. فبعدها ثاني يوم اتصلوا فيني، قلت شنو؟ لا أسف صراحة يا فهد، إن ما نقدر ندخل. لأن عطوا بعض المحطات تدخل، مو كل المحطات، وإحنا لسنا من مو محطة كبيرة بحيث نقدر ندخل مع القوات. حتى المحطات راح تدخل بعد القوات، مو يعني حيل متأخرة، فإحنا بالمرة ما نقدر ندخل ولأسباب أمنية أخرى. طيب لازلت معانا على أساس على الأقل تغطي من الكويت؟ قلت لا، ماني معك، لأن أنا أريد الدخول حقيقة.
حلو.
أريد أن أدون هذه التجربة. أنا أعتقد العالم كله جاء إليك، لا تستطيع أن تكون على هامش، تريد أن تعرف ما الذي يحدث في بلد مثل، ما الذي يحدث داخل. وحقيقة تجربة لو عاد الزمن إلى الوراء، لما تنازلت على أني أخوضها. تجربة فعلا تستحق الخوض. وإلى الآن لم أكتب كل شيء عنها، ولا سوف أكتب، لكن كتبت أجزاء بسيطة ونشرتها على شكل قصة، ولكن الحقيقة الأحداث حقيقية، وليست كل القصة حقيقية اللي نشرتها، لكن سوف أنشرها على أحداث حقيقية يوم بيوم كما رأيتها. لما عرف أحد الأصدقاء قال لي ترى في نشرة جاءت يحتاجون مترجم الكويتية. طبعا لا تستطيع، يعني لا تحتاج تكون ذكي تعرف أنه منو اللي يريد يحتاج منه. أكيد لا علاقة في دخول العراق واحتلاله أكيد. فرحنا إلى في وين صادرة من جي وان اللي هو المكان طبعا المعسكر الأساسي الكويت. فرحنا جي وان أساس الجيش الكويتي، ولكن إحنا نعرف أنه لا علاقة في الدخول يعني. وإذا بالجيش البريطاني الأمر هو الذي يريد مترجمين، هل نتوقف؟ لو كان الشيطان نفسه يريد أن يدخل العراق ومعه يعني سيت معه، يعني يسمح لي أني أجلس معه، راح أروح. أنا اللي أقصد أن لم يكن الهدف، طبعا الخصوم الآخرين للأسف، أنت إذا عملت كمترجم إذا أنت مع هؤلاء ضد الحرب، ليس صحيح. والدليل أن الذي دونته في الكلام حول تجربتي كانت كلها كشف لي كذب الدعاية الإعلامية اللي طرحوها طبعا الأمريكان والبريطانيين حول دخولها. لما دخلوا العراق أول شيء فعلوه تأمين النفط وتأمين حتى لا يصير حرائق حولها. كانت في بعض القرى تطلب الماء لأن توقف عنهم بعض المياه، الأكل توقف لنا من لم يكترثوا في البدايات لهم إطلاقا، لم يكترثوا. كان الأهم هو تأمين أمورهم الخاصة. بعد يعني محاولات وبعد ضغط وبعد كذا استطاعوا بالأخير أنهم يقدموا لهم المساعدات. طيب كيف تصل المساعدات مع ناس لا تتحدث اللغة الإنجليزية؟ يعني في أمور صارت، لا أريد أتحدث عنها الآن بس كتبتها، أمور صارت لولا وجود مترجم، مو بالضرورة أنا، لا أريق الدماء بس باختصار، لأن
زيش
أنا أعطيك مثال. تخيل بعض الأشخاص يقبضون عليهم، الإنجليز أنفسهم لا يعرفون لغة هؤلاء الأشخاص، وهؤلاء الأشخاص ناس يعني أغلبهم غير متعلمين من قرى، يعني غير متعلمين يعني، ولا يعرف إلا لهجته فقط. ف فيصير سوء تفاهم بين الاثنين. أنت يعتقد مثلا البريطاني أن هذا السارق، وهذا يعتقد يقول ليش ماسك، ليش اطقني أصلا وضربه. هاي بريطانية خليك من سالفة حقوق الإنسان وكذا، ضربوا ناس يعني كانوا في تعدي بشع على الإنسان في العراق لما دخل العراق. نعم. الأمر الآخر لما مثلا يصير تفجير أنبوب ويطلع الزيت النفط هذا برا، الناس يسوون لأن ما عندهم وقود، يسوي يروح تطلع كل القرية وتغرف من هذا السائل اللي هو شديد الاشتعال. الآن المشكلة وين؟ يعني يأتيك الجيش البريطاني كله يحاوط المنطقة، صارت معي شخصية يحاوط المنطقة كلها ويقول تعال نادونا المترجم. الجيش البريطاني يقول لهم لو سمحتم برا الموضوع، والثانين هؤلاء يغرفون. طيب لو واحد يشعل بس سيجارة راحوا كلهم يعني في وضع، يعني كان الوضع خطير. بحاجة إلى مترجم، أنت بحاجة إلى مترجم في مثل هذه الحالات. الناس هذه مو فاهمة ليش أنت محاوطها أصلا، عبالهم إنه على أساس لا تسرق. هم ما يهمهم البريطاني تسرق وما تسرق، بس أي واحد يشعل سيجارة، لأن يشوفوا الناس قاعد تدخن، أي واحد يشعل سيجارة راحت العالم كلها ماتت يعني. فأقصد يعني في أمور أنت بحاجة إلى اللغة التواصل لغير غير مثلا اللي قبضوا عليهم بعضهم مساكين مدنيين، والجيش البريطاني يقول لا انت عسكري بس قطيت مثلا ملابسك اوكي. فتروح تسال لهذا وتحاول قدر الامكان. اعطيك مثال بس بسيط واحد. كان من ضمنه كان صديق عبد الله معي وصديق اخر، كانوا كنا يعني كنا الكويتيين اللي شاركنا كمترجمين. جاء يوم للتقرير، هل نبقي على هؤلاء الاشخاص يعني ام نطلق سراح من اللي قبضوا عليهم؟ طبعا بريطانيا ما قبض، اغلب اللي يقبضونهم الامريكان يجلبونهم في المعسكرات للبريطانيين. فعقدوا جلسه كبيره طاولات وكذا، واستقبال من استقبال المحجوزين كلهم واحد ورا الثاني، فحتى يقررون هل انت مدني ام عسكري. اذا عسكري تبقى، اذا مدني يطلقون سراحك. الان اللعب وين؟ اللعب علينا احنا الان. شلون نخرج الامر بحيث انه حرام مدني هذا؟ عرفت الفكره؟ اعطيك مثال. لما قال لي واحد مثلا ما حد عسكري مثلا اللي هو ضابط، يقول هذا الشخص يدعي انه بدوي، ممكن تقول لنا فهد انه هو بدوي او لا؟ كنت سهله جدا، انا عادي، انا بدوي نفسي، انا اعرف بالضبط هذا بدوي ولا لا. يا فلان اذا يعرف، ان قلت له اذا يعرف قصيده اذا هذا اكيد انه بدوي. قصيده ايش دعوه، قصيده بس من القصائد القديمه يعني. فسالته قلت له اعطيك الشطر الاول كامل لي، كان يقول لي تفضل هذا الاسير. قلت له يا ناشد عني تراني بيكمل، ما كمل، قال شيء غلط تماما. زين بمن البيت؟ قلت له ممتاز هذا مدني كمل البيت. انا اعتقد اني كذبت في هذه الحاله، ولكن انا يعني بالنهايه هذا شخص يعني حتى لو كان عسكري يعني هو ما يملك ارادته حتى يحاربك بالنهايه. هو في بلد يعني ارغم، حتى كل عسكري حتى في بريطانيا العسكري ينفذ الاوامر، بالتالي على اساس انت تقيد حريته؟ لانه هو لا يملك القرار بالنهايه. الذي يحبس المفروض المسؤول عن إقامة مثل هذه، على وجود المأساة أساسها هي الحرب. فبالتالي هذا مو بس الأبروتش، مو بس المسار، يعني مسار زملائي الآخرين كانوا يحاولون قدر الإمكان أن يحرفوا بالكلام مال الأسرى بحيث يخرجون، وخرجوا ناس كثر. فأقصد وجود مترجم للأسف فهم على طول، هو ياخذون الليبل فقط، ترجم مع الجيش العراقي، اذا مع الجيش البريطاني، اذا هو مع الجيش البريطاني. هذا الكلام مو صحيح، الكلام يعني فيه تشويه مع الاسف للحقائق.
كم قعدت العراق؟
من 3 إلى 6 أشهر تقريبا، 4 أشهر، وخرجت بعده ورحت طلعت لبعثه ومشيت رحت.
كيف كانت التجربه يعني هناك؟ يعني من الاشياء اللي انت شفتها والاشياء، هل حققت اسم هناك؟ يعني انت الذهاب هناك عشان تبغى تدور؟
نعم.
عشان تبغى تشوف تجربه انت؟ نعم. تتوقع انها مهمة.
وكتبت. نعم نعم.
وجدت انك وجدت اللي كنت تبغاه؟
طبعا تجارب كثيره اللي شفتها، طبيعه البشر في المواقف، يعني فعلا في الشدائد تعرف من هو، يعني الى اين تصل النفس البشريه في التحمل. مرت مواقف صراحه تشوف الشديد الكبير يبكي، وتشوف الانسان اللي تتوقع انه جدا ضعيف قوي جدا وكأنه متمرس بالحروب، هو عمره لما يخوض حرب. يعني ترى أن الطبيعة النفس البشرية عارية في الحروب حقيقة. وأنا أعتقد أيضا الحروب ك يعني أشد وسيلة لاختبار افكارك. الحروب مثل الموت بنهاية، انت 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 يعني روحك على كفك، لا تدري هل تفقد او ما تفقد حياتك. انا اعتقد هنا المحك، كل افكارك السابقه هنا هذا المحك، هل تؤمن بها او لا. يعني في هذه الحرب انا اعتقد البعض الكثير طبعا يتخلى عن افكاره اللي يعتقد انها كان هي الحرب مشخل، تشخل كل الافكار اللي تعتقد ان تؤمن بها، ولن يبقى بها الا فعلا ما تؤمن به، مثل فراش الموت. يعني فعلا في هذا المحك انت تؤمن بافكارك فعلا او لا في الحرب. فاعتقد تجربه الخوض حرب كانت فعلا مفصليه ومهمه جدا في تطوير الشخصيه ولفهم النفس البشريه. يعني تشوف ناس كثر، يعني سواء من العراقيين او من المترجمين الكويتيين او من غير الكويتيين او حتى من المحتل البريطاني او المحتل، يعني اقدر يعني ما اقدر اتكلم عن تفاصيل، لكن تفاصيل كثيره وراح اكتبها يوما ما، تفاصيل المحادثات مثلا مع الضباط البريطانيين لما ينظرون لحضارتنا نظره المتعالي. يعني اعطيك مثال بسيط، في واحد اسمه كابتن كينيدي، كان هذا الشخص الظاهر ماخذ مقلب بنفسه، يعتقد الى الان ان بريطانيا هي بريطانيا العشرينيات اللي كانت تحتل العراق وكذا. لما كان يزور القرى، غير عن كابتن آخر، أرجوك أنا لا أريد أن أصم كل حضارة بالناس، الطبيعة البشرية تختلف، كابتن غيره في أحد ثاني جدا كان ولا تشعر أنه كابتن، إنسان عادي وحال حال الآخرين وجدا لطيف مع التعامل مع الآخرين. كينيدي غير هذا، كينيدي هذا كان إذا خرج للقرية ويتحدث مع أهل القرية كان يطلب أن تفتح السيارة من الخلف ويوضع كرسي له بحيث أنه يجلس على الكرسي ويخاطب أهل القرية وهو جالس على الكرسي فوق. يعني وكأن السيد، هذا طريقة شلون يتعامل مع الآخرين بفوقي. هذا كابتن كينيدي تحدثت عنه بإسهاب، هذا في يعني الأشياء اللي راح أنشرها يوما ما، إن هذه شخصية المحتل اللي يشعر أن الآخرين يعني ولا هم بشر، يعني بالنهاية لأن في ناس هكذا وفي ناس آخرين لا تماما. الرقيب مثلا، في واحد عندهم رقيب انا جلست معه جدا انساني وضد الحرب ومع ذلك مع الحرب، بمعنى انه جاء للحرب كعسكري، ولكن هو نفسه لو تجلس معه غير مقتنع تماما بالحرب، تماما غير مقتنع بالحرب. فاقصد هذه النماذج اللي تشوفها هي الحياه بكل الوانها بكل اشكالها، بكل ما في ابيض واسود، ما في انت مع او ضد، في امور يجب سهل جدا ان تقول انا مع او ضد انت جالس في بيتكم، بس لما تخوض التجربه فعلا تعرف أن الأمور المنطقة الرمادية هي الشائعة، المنطقة الرمادية هي فعلا السائدة. ف يعني تفاصيل كثيرة لا أستطيع أن يعني أدخل فيها.
طيب هذه الأشياء متى راح تنشرها؟
أنا أعتقد أن لما تقاعد راح أنشرها، لأن في البدايات كان نشرتها على شكل قصة واعتقدت أن لا تصلح على قصة، يجب أن تنشر فعلا كما هي، فتوقفت وراح أنشرها كما هي. نعم.
في لحظة من اللحظات ندمت أنك رحت؟
أبداً.
وأنت هناك؟
أبداً أبداً أبداً.
كان خطر عليك؟
كان خطر، نعم. في البداية، خاصة في البداية لأن القصف كان موجود، لأن حتى بعض المقاومين كانوا يضربون طبعاً المعسكرات، RPG مني كذا، يعني أحياناً حتى عدد المساجين اللي برا مثلاً يكون أكثر من اللي موجودين بالمخيم من جنود ومن مترجمين، وبالتالي كان خطر أصلاً على زيادة العدد، كان خطر أحياناً، يعني أمور كثيرة صراحة كانت في، خاصة في البدايات كنا ننام في أماكن مقصوفة للتو، ما كان مقصوف للتو، يعني الاستركشر مالته ما كانت، يعني أحياناً ينهدم جزء من المكان وأنت لازلت نايم فيه، يعني كانت في صراحة، لكن كانت تجربة يعني فعلاً يعني تفهم بعدها لماذا المثقفين الكبار كانوا ضد الحرب فعلا، لان الحرب فعلا تشوه، يعني كلمه برنارد راسل مثلا، برنارد راسل الشهير، ان يعني الحرب لا تقرر من هو على صواب، فقط من بقي على قيد الحياه. وفعلا الحرب فعلا لا تقرر من هو اللي انت صح ولا انا صح، لا تقرر فقط من الذي يبقى، انا او انت، اذا هي البقاء للاقوى، وهذا قانون الغابة، احنا بشر يعني المفروض ان ارتقينا على هذا القانون،
مفترض. طيب عن المثقفين، ففي عن المثقفين في كثير أشياء، في أشياء برضو تخصك أنت.
نعم.
بس أنت كتبت مرة أن إسلاميا كان أو ليبراليا عندما يشعر المثقف بعجزه عن مقاومة السلطة، فإنه عادة ما يشغل وقته بتأمل تفاصيل ما وراء الطبيعة تارة وترصد توافل الأمور تارة أخرى، وما المشكلات المتعلقة بالحرية المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، فهذه مشكلات كلها لا طاقة لمن يرجو السلام بها. هل الآن المفترض من المثقف أن يكون ثوري يعني مثلا؟
لا لا لا، هو شو ثوري مو مقصود في ثوري مادي، ثوري بمعنى يعني ثورة، لا لا، ثوري بمعنى أنه
فكريا.
إذن فكريا بمعنى أنه هو ما هو المثقف؟ المثقف مو الإنسان اللي يعني يجيد مثلا القراءة ويعرف معلومات ويشارك في مؤتمرات ويؤلف مسرحيات، لا هذا مو مثقف، هذا إنسان مبدع أو إنسان يعني متعلم. ولكن المثقف حتى نعرف من هو المثقف فقط لأرسم لك لوحة لا يمكن أن تضع المثقف فيها، يعني لابد أن يكون مختفيا حتى تعرف لماذا المثقف أصلا موجود. تخيل مجتمع كامل، مجتمع ملائكي وتحكمه سلطة ملائكية، كل شيء تمام، في هذه اللوحة لا تحتاج مثقف، لأن وظيفة المثقف هو مراقبة السلطة وفضح زيفها كلما ارتكبت خطأ. هذا وظيفة المثقف، أن تقول الحق وتنصر المظلوم عندما ترى مثل هذه وظيفة المثقف. أما أن نذهب إلى أبعد من ذلك ونحاول أن نقول لا أنا أريد أن أحافظ على الليبل هذا اللي أنا مثقف، ولكن لا أريد أن أقوم بوظيفة المثقف، لا استريح بيتكم، يعني سم نفسك مبدع، سم نفسك، بس وظيفة المثقف هي هذه
اللي هي
أن تقف إلى جانب ما تراه فعلا حقيقة، وتقف مع المظلومين وتناصرهم في قضاياهم. لا تستطيع أن تكون مثقف كيف بدأ كمفهوم كمصدر؟ بدأ مع قضية الضابط طبعا الفرنسي دريفوس مثلا، لما طلع مفهوم بيان المثقفين آنذاك، في مجموعة من المثقفين الفرنسيين خرجوا ودافعوا عن هذا الضابط اللي يعتقدون أنه سجن لأسباب ما لها علاقة حقيقة بالخيانة، لأنه اتهم بالخيانة وكذا. فلاحظ المثقفين في وقتها سموا بيانهم بيان المثقفين، ولد مفهوم المثقف اللي هو يقف مع المظلوم تجاه من ظلمه، ضد من ظلمه يقف معه دائما. هذه وظيفة المثقف، وليس وظيفة المثقف أن يتحدث عن مفاهيم ويحاول أن مثلا بعضهم يخلط بين وظيفة المثقف والمفكر. المفكر نعم يفكر في أمور مجتمع، يحاول أن يفهم فهم نظري لها، يحاول ربما له تطبيقات لفهم النظري يستغلها غير، هذا أمر طبيعي. لكن المثقف لا، المثقف إنسان ذو رسالة، إنسان عليه واجب يجب أن يقوم به. فللأسف في خلط بين الاثنين، بين مثقف وبين أنك تكون أكاديمي أو متعلمة، ربما تنشر 70,000 كتاب لكن لست مثقف، لأنك لم تقم بوظيفتك كمثقف. ماذا يعنيني أنا كشخص، أنت مثلا تكتب كتاب عن الحرية وأنت تقف مع القامع، ماذا يعنيني أنا مثلا أنك تحمل لقب مثقف وأنت إنسان ترى المظلوم وتسكت لا تتحدث عن المظلوم ولا، أنت لست مثقف، كل شيء إلا مثقف.
في عندك الثقافة،
نعم،
في عندك المثقفين،
نعم،
وتعتقد أن الثقافة لا تمشي هي والسياسة في خط متوازي؟
شوف، السياسة معناها السياسة بمفهومها العام هي الفضاء الذي نمارس من خلالها الثقافة، والمثقف يمارس وظيفته، لأن السياسة هي الفضاء العام المتعلق بكل شأن عام، شأن عام. يعني لا مساء قلت لك أنا التعليم شأن عام، أيضا الاقتصاد شأن عام، الأمور الصحة شأن عام، هذه كلها شأن عام. السياسة تعني الفضاء بمفهومها العام، تعني الفضاء الذي يختص بكل الشؤون العامة. هذه هي السياسة بمفهومها العام. بمفهومها الخاص السياسة مجرد فضاء يمارسه مجموعة من الأشخاص اللي لهم علاقة بماذا؟ بالفعل السياسي. اللي مثلا اللي يروح يصير مترشح مثلا بالانتخابات، اللي مثلا يصير نائب، اللي يصير وزير، اللي يصير، هؤلاء يقومون بالفعل السياسي نفسه. وأيضا المعارضين واللي كذا واللي يخوض بحزب سياسي، هؤلاء يخوضون السياسة. لكن المثقف نفسه مو مطلوب منه يكون، قد يكون عضو في حزب وقد لا يكون. قد لا يكون، قد يكون عضو في حزب وقد لا يكون. طبعا إذا كان عضو في حزب راح يكون للأسف يعني يتقلص فكرة حريته أن يتحدث بأمور قد لا يعني تتوافق مع أيديولوجية حزب. أي وهذه يعني مؤسفة، هذه تحدث أحيانا. لذلك من الأسلم أن يكون المثقف خارج
الحيادي،
مو حيادي، الحياد عدم اتخاذ موقف، لا هو عدم، هو عدم انحياز، يعني غير منحاز للشخص ضد آخر ولكن له موقف من القضية، فهو يعني ليس حيادا ولكن عدم انحياز، يعني لا يقف مع فرد ضد آخر، لا يعلم طرف ضد آخر، ولكنه ليس محايدا لأن له موقف أصيل من القضية ربما يختلف عن الطرفين. فبالتالي لا، المثقف يجب أن يكون له موقف ضد هذه الأمور إذا هو ليس محايدا يعني في هذا المفهوم.
طيب أنت تشوف اليوم من المثقفين أو نقدر نسميهم السياسيين الموجودين مثلا عندنا مثلا مجلس الأمة مثال، تجد أنه يتكلمون عن قضية فلسطين بشكل دائم ومستمر في مجلس الأمة، بينما مثلا في قضايا داخلية تجد أنهم أقل حضورا، يعني مثلا زي قضية البدون. كيف تشوف التباين هذا؟
والله مشكور على هذا السؤال، هذا سؤال جيد وجميل صراحة، لأن هو فعلا هذا يسمونه يعني ازدواجية في المعايير. قضية طبعا فلسطين نعرف احنا بالقضية، يعني بلد كالكويت يعني شعبيا اصلا قضية فلسطين يعني يقف مع، ما اقول يعني كل الكويتيين كلام مو صحيح، بس يعني الصوت الاعلى، نعم الصوت الاعلى هو اللي يقف مع حقيقة قضية فلسطين المستحقة، لان هي قضية كل يعني
كل انسان،
كل انسان وليس كل عربي، كل انسان يقف مع يعني الحق. أنا أعتقد قضية فلسطين هي من قضايا المستحقة، لكن أن تقف مع قضية فلسطين وتكون ضد عديمي الجنسية في الكويت اللي هم شريحة كبيرة في الكويت، أكثر من 100,000 شخص على أقل تقدير في الكويت، بعضهم بل أغلبهم يعني أبا عن جد في الكويت ومعدومية الجنسية وبالتالي معدومية الحقوق الأساسية، وتنظر لهذه القضية ولا تتحدث فيها إطلاقا بل وتقف ضدها، هذه أنا أعتقد يعني أنت لا يمكن أن تكون مدافعا عن فلسطين، أنت متاجر بفلسطين. لأن عندما تكون هناك قضيتان متشابهتان من الناحية المبدئية الإنسانية وتقف مع القضية ألف وتكون ضد القضية باء، أنت تتاجر بألف، أنت لا تدافع عن ألف.
إيش وجه التشابه؟
التشابه من الاثنين، رقم واحد هضم لحقوق شريحة اجتماعية كاملة موجود بالاثنين، هجوم منظم مؤسسي يعني تمارسه دولة مؤسسي ضد شريحة بغرض إنهاء وجودها، موجود عند الاثنين هناك وهناك أيضا بالبدون عند وجود الاثنين. وغير الحقوق الاثنين سلب الهوية، سلب هوية الشخص الفلسطيني، سلبت هويته كدولة في فلسطين، والبدون سلبت هويته كإنسان منتمي لهذه الأرض، سلبت هويته فقط لأن لأحداث طبعا كثيرة. يعني للأسف هو مشكلتنا في الكويت خاصة في موضوع البدون، مشكلة هويتنا من نحن. وأنا أعتقد وأجزم أن لو سألت هؤلاء الذين يقفون ضد البدون من أنتم، لا يعرفون من أنت، يعني نحن من الذي نستطيع أن نقول أن هذا الشخص هو كويتي؟ ما هي الكويت من أين أتت؟ كلنا أشخاص هجرات، يا شمال جنوب، يعني
كل جزيرة عربية كل فيها
تحركات، شيء طبيعي،
تحركات كانت هي مكان إنه العالم كله يجي من الهند والشام.
إذا احتجاجك الوحيد فقط يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص أتوا متأخرين، يعني إذا أنت تتعامل مع البلد يعني كعزبة، كنادي أغلقنا الباب والله خلاص انتهى التسجيل، هذه ما لا تبني دولة بهذه الطريقة.
يقول لك طيب لو جاء الحين واحد قال أنا بصير كويتي،
لا مو بتصير كويتي، أنت لازم عندك معيار معين من خلاله بإمكانك أن ترى على فكرة التقديم على جنسية بلد آخر مو جريمة، إذا أنت فعلا تفهم شو معنات مدنية كدولة، إذا كنت فعلا دولة مدنية مو جريمة أن واحد قدم على، بالعكس هذا الشرف لك أصلا، معناته أن جنسيتك مرغوبة وأريد أن ينضم لهذا على افتراض. بس لاحظ في قضية البدون الأمر غير، الأمر يعني أناس عاشوا بيننا لعقود من الزمن ودخلوا نفس المدارس اللي دخلناها ويتحدثون بنفس لهجاتنا، يعني داخل البدون، حتى داخل البدون اجتماعيا تجد كل شرائح المجتمع، تلقى حضري، تلقى بدوي، تلقى شيعي، تلقى سني، يعني كل شرائح المجتمع البدون مرآة حقيقية يعكس مجتمعنا الكويتي كما هو حقيقة. وعلى الرغم من ذلك ينظر لهم وكأنهم من المريخ، وكأنهم توهم الآن حضروا الكويت. هذا كلام مو صحيح، يعني حتى سياسيا واقتصاديا وقضائيا وكل هذه الأمور على مدى عقود لهم وجود فيها، في المحاكم، في القضاء، في أدلة على وجودهم، في السياسة، في اجتماعات مجلس الأمة كان في أدلة على وجودهم من عقود. بدون جنسية ايش معناتها؟ بدون من 1959، من بداية الجنسية الكويتية. وبالتالي للأسف اللي قاعد يصير في الآن، هذه الازدواجية اللي قاعد تصير، هي واضح أناس تعتقد أن هذه الكعكة أريد أن أكلها لوحدي، ولا أريد أن أحد يشاطرني بالكعكة، والبدون يشاطرون بالكعكة، لذلك لا نريدها. هذا أعتقد قمة.
كنت فكرت تدخل المجال السياسي؟
أبداً لم يكن ولن يكن عندي طموح سياسي إطلاقاً، أبداً ما عندي طموح سياسي، وأنا قلتها حتى في ندوة عامة من قبل يعني، ولا زلت يعني أبداً ما عندي طموح سياسي.
طيب في معيار في الجنسية، وإيش الجنسية أصلاً بالنسبة للإنسان؟ يعني في حوار أنت مثلاً اللي حضرت وكتبته اللي هو البريطاني برضو، فإنه كان في بريطاني اللي قال إنه أشعر بالخزي إني بريطاني، وإنه الناس ما قالوا إنه هذا خائن.
نعم صحيح.
هذا ما هي إذن الجنسية بالنسبة للإنسان؟
أيوه هو هذا السؤال فعلاً، إن أنت تشير لي تغريدة أعتقد كتبتها عن هذا الموضوع، على فكرة إن فعلاً البريطاني لما قال أنا أشعر بالخزي إني بريطاني لم يحتج زملاء البريطانيين عليه الآخرين، لم يطالبونه إذن قط جنسيتك، يعني لماذا لا تتخلى عن جنسيتك ما دام أنك لم حقه إنه يعبر عن مشاعره تجاه وطنه. شيء طبيعي. يعني جماعة علاقتنا بأوطاننا هي علاقة مد وجزر، اليوم زينة بكرة مو زينة، شيء طبيعي. مشاعر، هذه مشاعر على مستوى المشاعر، ولكن الجنسية أمر آخر. الجنسية الجنسية تحدد ارتباطك بدولة، الوطن يحدد ارتباطك بأرض، ففي فرق بين الاثنين. أنت ارتباطك بأرض بمعنى ببيئة، بناسة، بكذا. الوطنية شعور خاص، لما توصل المطار وتوصل بلدك في شعور طمأنينة جميل تشعر فيه، هذه وطنية ترى. هذا أحد أشكال الوطنية، لما تشعر باطمئنان، لما تشعر بأمان، لما تشعر أن في ناس قائمة من الأشخاص المعين. ربما هذا ربما تعبير عن الوطنية متواضع جدا، أنا آسف. ربما يفهم الناس الوطنية لا أعلام ترفع وشيلات وناس تغني، لا لا لا، ربما ترى الوطنية ربما أكثر شعور خاص موضوعي بالإنسان، خاص فيه، وليس شعور متعلق بالآخرين. يعني له مد وله جسر طبيعي. للأسف نحن نلقن أطفالنا على حب الوطن، الحب لا سواء حب الوطن أو غيره، لا تلقن أحد على حب، الحب لا يلقن، الحب أمر طبيعي، إما أن تشعر فيه أو لا تشعر. ما معقولة تلقن واحد على حب، تلقن على ماذا؟ لذلك فكرة ترديد تحفيظ الأطفال هم صغار، ويصير عندنا من الكويت هذا الكلام وغيره، أن تحفظ الطفل على الأغنية لازم يحفظها على أساس وكأن هذا دليل وطنيته، هذا كلام مو صحيح. وبالمدارس هذه يسمى أدلجة، اسم هذا لها اسم أدلجة، أنت تؤدلج الأطفال لأنك تريد أن يفكروا بطريقة معينة، هذه أدلجة. يا أخي اسمح للطفل أن يعبر عن حبه أو حتى بغضه لوطنه. اليوم ليش والله ما تحب وطنك اليوم؟ لأنه كذا وكذا وكذا، ممتاز حلو، بكرة يمكن يحب وطنه لأسباب أخرى ما ندري. بمعنى أقصد دع الأمر عفوي طبيعي، لكن الجنسية وثيقة تحدد علاقتك بالدولة، أنت للدولة لك ما عليك وعليك واجبات وعليك حقوق، يعني لك حقوق داخل هذا الإطار الجنسية، لكن لا نخلطها بالوطنية. الوطنية علاقة موضوعية وليست علاقة وضعية، هذا يحددها القانون، علاقة وضعية، هذه علاقة موضوعية ما يحددها القانون، هذا اللي
أقصد. طيب جميل. يعني في الآن كذا يعني فهد إذا ذكره يعني في قضية البدون أنها حاضرة في حديثك دائما، وفي اللي هو تشومسكي، فلا تكاد أنك تخرج عن عنه. فحتى انه في اللي يقول الذي ارى ان هو ان هذا المطيري مغرم بهذا الملحد.
مطيري مغرم بملحد
الى حد فين كذا الله يهديهم او يهديكم. فيعني ليش يعني ما هو الدافع هذا الحب الحاضر لتشومسكي؟
حلو السؤال، يقول لي ماذا الدافع لهذا الحب الحاضر؟ إذا السؤال نفسه يقتضي إني أحب، صح؟ مو صح، بس على أساس الشكل إذا السؤال كله غير مشروع.
أوكي.
إيه لأن بالنهاية للأسف أنا أدري أنا سمعت هذا الكلام ويقال كلام هذا، لكن هذا الكلام غير صحيح، لأن الذين يرددونه مع الأسف ما قرأوا مثلا ما قرأوا رسالة الدكتوراه عن هذا الموضوع. رسالة الدكتوراه أكثر من 3/4 نقد لنظرية تشومسكي وحاول إثبات أنها نظرية ربما لا يعني فيها خلل كبير، يعني أكثر من خلل. مو الأمر داخل البحث العلمي ما في حب وكره، هو أمر مجرد يعني أنت تنشد الحقيقة بغض النظر من يمتلكها. إن شاء الله الشيطان يمتلكها، راح أقول الشيطان صح، يعني الشيطان يقول 1+1=2 يقول لا غلط لأنك شيطان مثلا، ما له علاقة الهوية. إذا قال تشومسكي شيء صحيح تشومسكي صادق، إذا قال تشومسكي أعتقد شيء غير صحيح أقول تشومسكي غير صحيح، ما في تأليه للأمر. على الرغم من ذلك أنا أعترف أن نعم في هناك أناس وربما يكثرون عندكم في السعودية مع الأسف كملاحظات خاصة، إن ألاحظ إن وكأن تشومسكي يحتاج لمن يروج له. ما يحتاج تشومسكي لمن يروج له، ولا يحتاج إن نقول لطلبتنا إن كل شيء كل ما نذكر تشومسكي نذكره بإحسان، ما يجوز هذا الكلام، لأن فعلا أنت الآن تعطي انطباع أنك تقدس هذا الشخص، ولا يجوز تقديس أي شخص يعني حتى تشومسكي أو غيره. تشومسكي له حسنات كثرة كثير صراحة، ولكن أيضا لها سيئات حتى داخل اللسانيات يعني. شيء طبيعي يعني لولا مثلا وجود تشومسكي لما شفت حروب كثيرة داخل اللسانيات يعني سبتها كان تشومسكي، لأن شخصية تشومسكي شخصية تجعل هناك استقطاب يا مع أو ضد، مع الأسف وأنا شخصيا عانيت منها لأسباب أخرى متعلقة بنشر أصلا دكتوراه ماتي بهذا السبب، يعني لي هل تنشر أو ما تنشر لهذا السبب، أنت مع أو ضد في الحقيقة هذا اللي صار معي يعني أكثر من سنة، يعني على مستوى قصد جامعات يعني عريقة مثلا، للأسف أن يصل الوضع إلى هذا الوضع إن يا مع تشومسكي أو ضد. أعطيك بس مثال بسيط، لما خلصت الرسالة كان اللي يمتحني الإكزامينر يعني بيج نيم يعني إنسان يعني معروف بالفيلد، فلما خلصت قال لي تبي تنشر هذا الرسالة؟ أنا اعتقد كآخرين إنك عادة لما تخلص الدكتوراه إنك تنشر منها مقاطع، عارف كبيبرز يعني كتنشر ورقة، فقلت لا يا أكيد بنشرها يعني على يعني لاحقا على. قال نو قال ما أقصد هذا the whole thing كل شيء تبي تنشره؟ قلت لا والله ما أدري ما فكرت إنه راح تنشر يعني يوم منا. قال طيب أوكي. بعدها بيومين فقط وصل إيميل منه، هو الشخص الإكسترنال اللي هو الممتحن الخارجي، وصل منه رسالة. طلع وين؟ طلع بالبورد مال كامبريدج يونيفرسيتي بريس، مال جامعة كامبريدج. أنا حقيقة وقتها لم أكن أعرف، أنا وقتها لما أن هذا الجزء، بس أدري إنه مصك فيه يعني ممتاز في 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 مجاله. لذلك دائما أقول طلبة الدكتوراه أرجوكم إذا كنت فعلا تعب على الدكتوراه اختار إكزامينر قوي، لأن القوي هو اللي فعلا يعني يمتحنك.
هذا السبب أنها نشرت في دار.
هذا السبب لأنه هو طلع في البورد، فهو البورد سوى عشان يقول شوف إحنا عندنا بورد في جامعة كامبريدج إن ننشر، ما عندنا سياسة ما ننشر رسائل الدكتوراه، توقفنا عن هذا الأمر. لكن هذه الرسالة سوف أساهم بأنها تنشر لأنها لازم تنشر، هو هذا رأيه. فطلب طبعا إحساس إذا تنشر الرسالة أو ما تنشر لازم تسوي طبعا ترسلها للمحكمين، تعرف نظامها يعني كامبريدج معروفين بهذا من ناحية حيل بحرفية يسوونها، أرسلوها للمحكمين يعني. فطلبوا مني قبل ذلك أسوي كونتراكت معهم، وقعت العقد وأعطوني أكثر من سنة لإضافة تشابتر معين فصل وتغيير بعض الأمور داخل حتى تتناسب مع نشرها ككتاب ضمن منشورات كامبريدج. قلت أوكي، وفعلا اشتغلت عليها ودزيت لهم المانوسكريبت يعني ودزيت المنسوخ. لما وصل لهم هشوف اللي يقولك وين استقطاب تشومسكي وين وصل مع الأسف. لما بعثوا محكمين اثنين بعثوا لي محكمين اثنين. جاءتني الردود طبعا الاديتر تكلمني في الايميل تدز لي رساله قالت للاسف وصل. انا يوم قالت للاسف قلت خلاص رفضوها الاديتر، ما دام رفضوها ما راح تنشر خلاص. واذا بالامر لا مو هكذا، في واحد من المحكمين يقول له هذا هذه لا ما تنشر، اي هذا ما تنشر، ونزل بالرساله نزله لانك ان انا فهمت ليش نزل بعدين للاسف ما كنت ادري وقتها، بس بعدين فهمت ليش نزل بالرساله. هو هذا المحكم وعلى عندي تقريبا 90% يعني دليل انه هو نفسه اللي انا انتقده بالفصل الاول. أوكي. من الكتاب إيه؟ ففكره ان 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 تعارض مصالح ما يصير اصلا من الاول يبعثونها لهذا المحكم للاسف، وهذا الكلام بعدين عرفته يعني. لكن المحكم الاخر لو هذا المحكم الاول اللي رفضها تشومسكي حل 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 مناصر لتشومسكي ومعروف ها اسم بيج نيم يعني في امريكا، الاسم الاخر واحد ألد اعداء تشومسكي ما يحب تشومسكي خير شر، شو يقول؟ هذا ليش اصلا معطلينها ما نشرتوها؟ مرة تنشرونها. شوف لحظه كلاهما صراحه لم يبني رايه بطريقه موضوعيه، انا هذا تصوري صراحه. انا قرات الردود ماله، واحد يقول لك انت انت لم تكن مثلا انت لا يجوز لك ان تنقد نظريه تشومسكي، الاخر يقول لك انت لم تنقدها بصوره كافيه، يعني يا ليتك نقد بعد اكثر وبالتالي انشر، بالعكس هذا كلام المفروض يطلع. هذا يريدني ان انشر وهذا يريدني ان انشر، ما ادري صراحه يعني فسوت كامبريدج صراحه كانوا حكيمين بهذا الامر، رفضوا الاثنين واعادوا مره اخرى تحكيمها لمحكمين مختلفين. حلو. جاءت كلاهم الاثنين اللي ما لهم علاقه الان، شوف لاحظ المحكم الاثنين ما لهم علاقه اخير شرب تشومسكي، حكموا وكلاهما قالوا يجب ان تنشر فنشرت لهذا السبب. الان لاحظ لو كامبريدج لم يعني تقوم بهذه الصراحه المساله وقالت طيب انتهى خلاص، واحد يقول ايه واحد يقول انتهى وانتهى خلاص، ضحية الاستقطاب من يكون؟ يكون الشخص اللي قام بكذا ولم تنشر رسالة. كم من الآخرين غيري لم تنشر أبحاثهم حتى في مجلات عادية فقط لأن ربما مو متماشي مع هواء النظرية. للأسف الأكاديمية يعني عالم الأكاديمية بشكل عام للأسف في بعض الحقول العلمية يتحول إلى أشبه ب يعني مذاهب دينية مع الأسف، لها رموزها ولها كذا والتناحر ما بينها، ولم يعد الوصول للحقيقة المهم، هو المهم أنت معي أو ضدي. وللأسف هذا الداء قاعد ينتشر الآن في حقول أكاديمية كثيرة. لا نأتي نحن الآن ونروج ونقوم بنفس الفكرة ونحاول نقول، للأسف أنا إذا كنت أعطيت نفس إذا الأشخاص بعض يرون عندي انطباع أني أحشق تشومسكي هذا كلام مصحي، تشومسكي إنسان يستحق فعلا الإعجاب به لما قام به، يعني ما حد يقدر ينكر هذا الدور، لكن الإعجاب شيء وعدم الإنكار على الشيء الشخص الثاني، ولا كنت أنت كنت عبد بالنهاية. تشومسكي أنا قلت لك لو تقرأ الرسالة الفصل الثالث والرابع والخامس نقد للنظرية أصلا، وإلى الآن يعني أكتب في بعض البحوث اللي هذا أنتقد فيها شيء طبيعي، حق أن ينتقد إلى أراه صحيح أو خاطئ شيء طبيعي. أما على مستوى الشخصي لا أعرف الرجل، على مستوى الشخص حتى أحبه وأكره، في بيننا مراسلات أثناء مرحلة الدكتوراه طويلة، ولكن غير هذا لم ألتقي بحياتي يوما يعني. بالتالي شلون تحب واحد ما شفته وتكره واحد ما شفته يعني.
طيب جميل، الحين العلوم اللسانيات والعلوم مثلا فلسفة وغيرها من العلوم اللسانية قديش مهمة عندنا يعني؟
ليش مهمة؟
قديش انها مهمة؟
الفلسفة العلم قصدك يعني؟
العلوم الإنسانية،
العلوم الإنسانية
غير العلوم
اوكي العلوم
التطبيقية
الى اي مدى
هي غير موجودة يعني او انها تأخذ لنا درجة اقل؟ فأنت أهم شيء العلوم التطبيقية اللي هي مثلاً
نعم صح صح صح،
أما هذه فهي درجة أخرى درجة الدنيا
صحيح كلام سليم. لأن بالنهاية لاحظ أنت الآن يعني لاحظ حتى مجتمعنا الآن مجتمعنا شنو الأشياء اللي أكثر حرص الناس عليها؟ التطبيقات. ماذا نستورد من الغرب؟ تطبيقات. أوكي. السيارة، التلفزيون، الجوال، كل هذه الأمور أنت يعني تطبيقات العلم، بس العلم نفسه أنا أشك أنه قاعد نستورده، بل بالعكس نحارب فكرة أنك تستورد الفكرة. الفكرة الفكرة خطيرة ترى، أخطر شيء الفكرة، لكن اللي التطبيقها هو اللي يعني. اسأل الناس العاديين، طيب تليفون هذا هل فكرت شلون بدأ؟ ما يهم يهمه انه يشتغل التليفون، يهمه انه اخر موديل، يهمه لماذا؟ لان للاسف هذا جوهر المجتمعات الاستهلاكيه، مجتمع يستهلك عايش على غيره ولا يحاول ان ياتي الى قلب الفكره. يعني عفوا كان عندك شيء
بس لا يعني اجي بقول هل معقول انه العرب عندهم هذه المشكله جينيا؟ يعني
لا
ذكر انك ذكرت مثلا كيف كانت يعني يوم جاء
قرطبه
لا نابليون للمصر انه اخذوا ايش اللي عندك اعطني اياه اسلم المساله بل 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 بس اليابانيين ما كان عندهم
هذا الشيء
يعني والحين احنا نستهلك بس بطريقه مختلفه يعني معقوله هذه؟
نعم لما دخل نابليون، طبعا نابليون حمله الاحتلال كانت حمله طبعا يعني هو كان يحاول ان يعني دخوله مع العلماء بأكثر من حق العلمي جابهم لمصر على أساس يعني تشوف يعني تعرف اللي يتباهى أن هذه حضارة صدمة حضارية شكلت، ولكن هي مو صدمة بمعنى يعني بالنهاية هو فعلا اللي صار أنه أخذنا نحاول أن نقلدهم بثمار نحصل على ثمار ما وصلوا إليه من دون معرفة طيب كيف ما هي البذرة التي أدت لهذه الثمار اللي هو المنهج العلمي. ابدا لم نحرص عليه، حرصنا فقط على قطف الثمار، وبالتالي دخلت المطبعه مصر، دخلت الكذا، دخلت فكره يعني المعاهد الجديده وتعلم اللغات في مصر، دخلت الاله، دخلت يعني كل الامور هذه لاستوراد لثمار الحضاره وليس لبذره كيف وصل لهذا. شنو البذره؟ بذره المنهج العلمي. يعني اوروبا لم تتطور الا يعني لم تصل الى ثمار هذا العلم إلا في كان عصر سابق اللي هو عصر الثورة العلمية اللي هو أدى إلى فكرة أن يكون عندك منهج علمي، منهج علمي بمعنى تعرف كيف يكون عندك ملاحظة وسيكون عندك فرضية وسيكون عندك تجربة وكيف تحترم الدليل العلمي وكيف هذا منهج يحصل يعني يراد له تأسيس. للأسف لم يؤسس لمثل هذا المنهج، لا زالت الخرافة طاغية ولا زال نأخذ ثمار العلم من دون أن نهتم بأصل فكرة العلم. لاحظ مثلا فكرة الفلسفة العلم اللي هي الآن الفلسفة للأسف تدرج ضمن العلوم الإنسانية اللي تفضلت أنت بذكرها أنها مو مهمة، أهم شيء يعني الأمور أخرى للتطبيقات لها. الفلسفة لم تكن يوما ما يعني متباعدة عن العلوم بما فيها الفيزياء وبما فيها يعني الفيزياء نفسها كانت اسمها الفلسفة الطبيعية، فلسفة الطبيعة يعني 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 أكثر من ذلك قرب الفلسفة للعلوم أكثر من هكذا. الآن انتقلت إلى مرحلة العلوم الإنسانية وكأن يعني حتى لو تشوفها في الجامعات وكأنها جامعات قصد جامعات ربعنا يعني وكأنها يعني قسم الآداب فلسفة. الفلسفة كانت على عرش العلوم كلها يعني لها علاقة بكل العلوم الفلسفه
إيه؟ واليوم تعود اصلا اليوم
يعني اليوم نعم
اليوم تعود الى مثلا تلقاها في السيليكون فالي في الشركات اللي جالسه تنتج هذا
صحيح.
الانتاج من الاجهزه والاله ومدري شلون مره مهتمين كيف فلسفه الاله كيف الاله تعمل
صح.
ففلسفه اليوم بدات تدخل. بس انت برضو اليوم اللي درست مثلا السنه اللي فاتت كانت في المانيا
نعم
اللي هي فلسفه مع او
الرياضيات نعم فلسفة الرياضيات نعم
وش الفكرة؟
هو الفلسفة الرياضيات ليش؟ لأن أنا نظرية تشومسكي فيه يتكلمون على شغلة اسمها الخاصية التكرارية اللي قلت لك عليها من ساعة. الخاصية التكرارية هذه طبعا ماثيماتيكال فانكشن، هذه وظيفة رياضية. كان الهدف من الأمر أن تحري إلى أي درجة مثلا يعني في داخل فلسفة الرياضيات مدارس معينة، أنا بشوف إلى أي مدى تلتقي فلسفة الرياضيات، لأي مدى يدعم فلسفة الرياضيات ما نسمعه من حوار يدور على مستوى لسانيات على طبيعة مثلا اللغة من ناحية أن اللغة هل هي كينونة مجردة ولا طبيعية مثلا، فإلى أي مدى تدعم فلسفة الرياض هذا الأمر لأن فلسفة لا علاقة بالأمر. الأمر الآخر أيضا على مستوى أقل اللي هو خاصية تكرارية، هي خاصية رياضية، فبالتالي إلى أي مدى مثلا هذه الخاصية الرياضية ممكن أن نطبقها مو بس على الأعداد وإنما على الألفاظ اللي هو على المعجم الإدراكي نسميه على الألفاظ، لأن بالنهاية في اللغويات في اللسانيات التشومسكية أنت تشتغل اللي تشتغل على الخاصية التكرارية تشتغل على وحدات لغوية، فهذه الوحدات اللغوية هل ينطبق عليها نفس الكلام الرياضي اللي ينطبق على الأعداد مثلا أو لا؟ يعني في أسئلة كثيرة صراحة يعني يعني كباحث ودك تعرف إلى أي مدى ممكن تفيدني فلسفة الرياضيات في هذا المجال. فشيء طبيعي حتى ترى في ناس اللي يدرسون رياضيات يحاولون يعرفون داخل اللينغويستك الشغلات، بيشوفون هل يدعمها اللسانيات ولا متداخلة العلوم. نعم متداخلة
مهمة ولا تستطيع أن تخرج واحدة من
الأخرى إطلاقا إطلاقا. نعم متداخلة جدا، ويجب أن نفهم أنها متداخلة. مع الأسف نحن عشنا في طبعا تعرف في دول كثيرة أو عفوا في سنوات كثيرة في دولنا اللي في لما تبدأ حصة العربي وتنتهي وتبدأ حصة مثلا العلوم وكأن عالم آخر جاء، انتهت حصة العلوم بدأت حصة الرياضيات وكأن عالم آخر جاء، هكذا نفس بعض. بمعنى أن لازم تفهم أن الامتداد للغة العربية داخل العلوم، العلوم مع اللغة العربية، ما للأسف طريقة تدريس الفصل بين المواد هو فصل مجرد يعني مجرد فصل يساعد على إعطاء المادة، بس لا تنسى أن المواد متداخلة، هذا أهم جدا وهذا وظيفة الأستاذ. يجب أن يفهم الطالب أن ترى المواد متداخلة. أنا صراحة على المستوى الشخصي في محاضرات أحيانا دائما أحاول أي فرصة أشبك الدرس مع شيء خارجي، هذه مهمة جدا. هذه فعلا توقف عندها. أعطيك مثال بس بسيط، لما مثلا نتكلم عن المعجم، مثلا اتكلم عن علم الدلاله مثلا في ماده السيمانتكس مثلا، واتكلم عن فكره المعجم مثلا، ان ليش المعجم مثلا بعض المعاجم زينه وبعض المعاجم يعني رديئه. طبعا المعجم كفكره، لان راح اتكلم عن هو اتكلم عن معنى الجمله بشكل عام وليس معنى الكلمات، بس بحاول بفرق بين علم المعاجم وعلم الدلاله. في بدايه المحاضرات دائما اتكلم عن هذا الموضوع، فمثلا اكلمهم على فكره الكلمه مثلا، بعض المعاجم تفسر بطريقه جيده وبعضها تفسر بطريقه رديئه، خلينا نشوف معجم يفسر بطريقه رديئه. مثل ماذا؟ مثل مثلا تاخذ معجم كلمه لنفرض انها سين، اي كلمه، والكلمه يطلع المعجم يقول لك سين هي صاد. طيب انت صاد ما تعرفها، ايش تصير؟ تروح تدور صاد داخل المعجم نفسه يقول لك صاد هي عين. طيب انت عين ايضا ما تعرفها، آخرتها راح تصير شنو؟ عين هي سين، يردك على سين اللي كنت ما تعرفها. هذا يسمى تعريف دائري.
أوكي.
أي هذا التعريف دائري يدور فيك. أنا أعتقد هني لما توقف كأستاذ عند هذه الفكرة خطأ، لأنك ما دام أنك فهمت التعريف الدائري كمل الآن، كمل جميلك وأربط اللي قلته. طيب ما علاقة هذا في واقعنا الخارجي؟ لا كبير، لأن التعريف الدائري مشابه للتفكير الدائري، لما أفكر بطريقة دائرية. فبالتالي أعطيهم مثلا شغلات صارت معي شخصيا، أو شغلات مثلا قصص أو اللي يصير. أعطيك مثال صار معي شخصيا مثلا له علاقة بالتعريف الدائري، لكن علاقة بالتفكير الدائري. صفت مرة سيارتي أمام جمعية مثلا، وفعلا شفت شخص صغير عمره 11 سنة يقول للشخص الثاني لا تكذب لا تكذب، هذا الأخلاقي العجيب عمره 11 سنة يقول لا تكذب مثلا. فحقيقة يعني استوقفني فضول، قلت له بابا تعال. ليش؟ قلت له لا تكذب مثلا، شنو السبب يعني؟ قال لأن الكذب حرام. قلت له ممتاز حلو، بس ليش الكذب حرام؟ عشان يقول لأن الله قال هكذا. قلت له ممتاز، طيب ليش الله قال؟ قال لأنه مذكور بالقرآن. طب صحيح. قلت له طيب ممتاز، ليش لأن مذكور بالقرآن يعني؟ كان يقول لأنه حرام. فلاحظ بدأ بحرام
خلاص
ورد مرة ثانية بحرام. هذا تفكير دائري، نفس التعريف الدائري، تبدأ بشيء ثم تدور وتنتهي إلى ما كنت تجهله في البداية. هذا تفكير دائري. إذن التفكير الدائري مشابه للتعريف الدائري. كيف نتخلص من التفكير الدائري؟ لهذا السبب موجود عندنا منطق، بالمنطق عندنا مقدمات حتى تصل لنتيجة، لهذا السبب عندنا معطيات في الرياضيات حتى تصل إلى برهان، هذا السبب تبدأ بفرضيات حتى تصل إلى يعني دائما لازم تبدأ بشيء. بدون ما تبدأ بشيء تسلم بحقيقته عمرك ما راح تبني أي بناء، حتى لا تقع في الدائرية اللامتناهية. لهذا السبب تفهم لماذا أنت تبدأ بمقدمات، مهم جدا تبدأ بمقدمات تسلم بصحتها لترى ماذا يترتب عليها. هذا السبب في المنطقة، يعني أهمية المنطق يأتي هكذا. للأسف أننا يعني تعرف عندنا في تعليمنا من تقول للطالب لنفترض يقول لك لنفترض، يعني ما صار، لا حول ولا قوة. افتراض مهم، يعني بدون الافتراض لا تقوم علوم، يعني غريبة يعني فكرة الافتراض. فعلا يعني فعلا فعلا نحن أعداء الرمزية، يعني شعوبنا مع الأسف خاصة عندنا في أعداء الرمزية بشكل غير طبيعي. يا شيء صح، أنا أعطيك مثال، حاول الإنسان جاد كبير بالسن قول له حادثة طريفة، هي نكتة بس لا تقول له نكتة، قول له الحادثة الطريفة خليه يضحك. أول ما يضحك قول له ترى نكتة مو صحيح، يضيق خلقه، يحس إنك وكأنك غدرت فيه إنه ما يصير، المفروض تقول له صحيح، وكأنه جواز إنه يضحك إنه ما تكون نكتة، إنه يكون شيء صح حقيقي صار. يعني في حرص على أن ما تسمعه يجب أن يكون دائم. لاحظ مثلا رمي الجمرات مثلا في يعني في ناس يضربون يعتقدون اعتقاد كلي أن الذي يضربونه الآن هو الشيطان نفسه، يعني مو يجسد فكرة الشيطان، لا لا أبدا. ولذلك تسمع السباب واللعان وكلها منك يا الشيطان، يعني خاطبة كأنه يخاطب إنسان يعني كائن أمامه. فعداء واضح لشيء، أي شيء اسمه رمزي. فبالتالي إذا عندك هذا العداء الرمزي أكيد تعترض في الفصل على أنه لو قال أستاذك لنفترض، يعني ما المأساة صراحة.
طيب شكرا والله،
حياك
الوقت اللي أعطيتني.
أنا ممتن لكم، شكرا حياكم الله.
شكرا لكم، شكرا لاستماعكم. فنجان هو أحد منتجات شركة 8 للنشر. الأسبوع المقبل ألقاكم.